بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
فما الجواب؟ ليس التشبيه الذي تصورتموه. إن كان مقصودكم الاشتراك في الوجود مثلا، أو في العلم، أو في السمع، أو في البصر، فإن هذا التشبيه مسلم عند ماذا؟ عند الإطلاق عندما يقال كلمة سميع، بصير، خبير، عليم، موجود ونحو ذلك. فهذا أو مثلا في الوجود وما إلى ذلك، هذا الشبه موجود يؤتم أن أبيتم. لكن عندما يكون السياق في مجال ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، صارت تلك الصفات صفات تخص الرب تبارك وتعالى، وإن كانت في مجال المخلوق صارت صفات تخص من؟ المخلوق. يعني نقول لهم أولا لا نسلم لكم، إنه ليس هناك شبه قدر مشترك في الوجود الكلي عند الإطلاق، وهناك قدر مشترك في بعض الصفات أو شبه إن سميتموه شبها، لأنه سيأتينا أن نفي التشبيه في حد ذاته ليس تنزيها، لأن التشبيه قد يكون موجودا في المعنى الكلي الإجمالي، لكن يتميز الخالق عن المخلوق عند الإضافة وماذا؟ والتخصيص. فبذلك تكون حجتهم يعني مقلوبة عليهم، ويكون ما يدعون من ما ينسبون إلى أهل السنة ليس بصحيح، وإنما هذا من تصوراتهم الخاطئة وآرائهم الفاسدة. أعد هذه العبارة مرة أخرى.
قال ثم يقول لهم أولئك،
خلونا كلمة كريم، ثم يقول لهم لمن، حتى يعني نعيد الضمائر حتى لأن المعنى فيه شيء من التداخل. ثم يقول لهم من المقول لهم؟ المعطلة. ومن هؤلاء؟ لا ليس المعتزلة، الصفاتية كما ذكر الشيخ، يعني المثبتة في الجملة. نعم، يقول لهم ماذا؟
أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها.
هب أيها أيها المعتزلي أو المعطل، أن هذا المعنى يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهل هذا التشبيه المعين منتف أم موجود في الأمور المشتركة اشتراكا كليا؟ نعم تفضل.
فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع.
لم ينفي يعني الاشتراك العام سواء سميتموه تشبيها أم لم تسموه، لم ينفيه عقل ولا سمع، يعني لم تنفيه النصوص الشرعية ولم ينفيه العقل السليم. يعني الشيخ هنا الاشتراك العام في الاسم أو في المعنى الكلي أو في المعنى الكلي. الآن ولله المثل الأعلى، أنت والبعير مثلا، أنا وأنت والبعير، الكل له يد وله رجل وله رأس وله عينان وله وجه وله أنف إلى آخره. فهل هذه المسمى هذه يعني الاشتراك في كلمة أنف وعين وأذن إلى آخره، لكن هل أذنك مثل أذن البعير ولا مثل أذن حتى الجرادة؟ ولله المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأن له وجها وأن له يدا وأن له استواء وأن له قدرة وأن له حكمة وأن له علما وأن له إلى آخره. فالاشتراك سواء سميتموه تشبيه أم لم تسموه، حتى لو سميتموه تشبيه، نحن لا ننفي هذا القدر من ماذا؟ من التشبيه. هذا القدر من الشبه لا يمكن نفيه، لأنه تشابه في المعنى العام المشترك الذي إنما يتميز عن بعضه
عند الإضافة والتخصيص كما تقدم لنا غير مرة. نعم. وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية.
جميل. لما وضح لنا أنه قد يوجد قدر مشترك من الشبه الكلي، إنما ننظر إلى ما يجب نفيه وهو ما نفته الأدلة العقلية والشرعية والسمعية والعقلية. الأدلة الشرعية كما في قول الله تبارك وتعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، وما مسنا من لغوب. وغالبا يكون النفي إجمالا مجملا، غالبا يكون النفي ماذا؟ مجملا. أو نفته الصفة الأدلة الإيه؟ العقلية، كالقاعدة المعروفة عند عامة السلف أن كلما احتمل نقصا فالرب جل وعلا منزه عنه، كل وصف احتمل نقصا فالرب جل وعلا منزه عنه، هذا دليل عقلي. كل ما احتمل نقص وإن لم يرد نفيه بماذا؟ بالقرآن. كل ما احتمل نقصا وجب تنزيه الرب سبحانه وتعالى عنه، وكل صفات النقائص والعيوب الله تبارك وتعالى منزه عنها. لكن ما لا يلزم التفصيل، لا يلزم أن نقول إن الله لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وإنما يجب نفي تلك الناقصات ماذا؟ إجمالا. كل وصف احتمل نقصا وجب تنزيه الرب عنه، ووجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة يجب أن يعول عليها، في كل ما احتمل نقصا وجب أن يعني ينزه الرب سبحانه وتعالى عنه. نعم.
قال: والقرآن قد نفى مسمى المثل، مسمى المثل والكف والند ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص.
هذه شبهة من شبههم. القرآن نفى المثل ونفى ماذا؟ الند ونفى الكفر ونفى السمي ونحو ذلك. قد يتفلسف بعضهم ويقول ماذا؟ يطرح شبهة جديدة. ما هي؟ أن الصفة ليست مثلا. الصفة إذا يعني اعتقد فيها التمثيل أصبحت مثلا. فلو قال أحد من المشبهة إن الله يستوي كما يستوي الإنسان على كرسيه، هذا هو التمثيل بعينه. لو قال له سمع مثل سمعنا أو بصر مثل أبصارنا أو نحو ذلك، فهذا هو التشبيه بعينه. لكن إذا جعلها كلها طبق صفات الإثبات مع صفة مع انتفاء ماذا؟ المثلية، مع تطبيق قوله تعالى ليس كمثله شيء، لنجا من كل هذه اللوازم. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال ليس كمثله شيء حتى لا يفهم أحد أن هذا نفي للصفات بالكلية، أعقب بقوله وهو السميع البصير. بعد أن قدم نفي المثلية أعقب بقوله وهو السميع البصير. له سمع لا مثيل له، وله بصر لا مثيل له، وله علم لا مثيل له، وله كلام لا مثيل له، وله استواء لا مثيل له، وهكذا يقال في سائر الصفات. نعم.
وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة،
بل ولا في اصطلاح أهل السنة. يعني المعتزلة الذين وصفوا أهل السنة بأنهم مشبهة، فإن العقل عندهم لا ينفي التشبيه. لماذا لا ينفي التشبيه؟ بدليل أنهم أول ما فهموا من صفات الرب جل وعلا هو التشبيه، فدل ذلك على أن عقولهم مباشرة ما فهمت مما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى إلا مجرد التشبيه. فلما فهموا هذا الفهم اضطروا إلى التعطيل، فكانوا كالمستجير من الغمضاء بالنار. أما أهل السنة قد يفهمون شبها كليا عاما في الألفاظ الايه المشتركة الكلية، ولكن كلها تدخل تحت قول الله تعالى ليس كمثله شيء، لأن النصوص عليه عند أهل السنة هو التمثيل، المنفي هو المثل، نعم المثل الذي هو التشابه من كل وجه.
قال وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة.
طيب هذه قواعد إن شاء الله ننتقل إليها في درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين بعلمه. يقول السائل هل يصح الصلاة في مسجد في قرية فيه قبر ولي صالح، وهناك بعض يقول إن الصلاة فيه باطلة؟
لقد عمت الفتنة في البناء بناء المساجد على القبور، وهذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر به من تشابه الأمم، من تشابه الأمة أو أفعال بعض الأمة بأفعال الأمم السابقة، وقد حذر من ذلك حتى قبيل انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بلحظات، فكان وهو عليه الصلاة والسلام في اللحظات الأخيرة من لحظات حياته الشريفة قبيل أن تفيض روحه طاهرة إلى الرفيق الأعلى، كان يطرح خميصة له على وجهه وهي نوع من الثياب أو من الكساء المعلم، كلما اغتم بها كشفها وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا في هذه اللحظة، يحذر من مثل صنيع هؤلاء الكفار من اتخاذ القبور مساجدا. وقد عظمت الفتنة بذلك منذ القرن الرابع الهجري، فأقيمت القباب على القبور وقدمت لها الذبائح والنذور حتى تحول بعضها إلى ما يشبه الأصنام والأوثان، يدعى صاحب القبر من دون الله ويحج إليه وينذر له ويستغاث به ويستعاذ به ويستسقى به ويستنصر به على العدو وينسى الرب سبحانه وتعالى والعياذ بالله. وهذا سائغ عند أكثر المتصوفة والرافضة في هذه العصور، فنعود إلى السؤال، هذا القبر الذي في المسجد، نقول للأخ السائل إن وجد مسجد آخر فلا تصلي فيه البتة، إن وجد مسجد ليس فيه قبر فاذهب إليه واترك عنك هذا المسجد الذي فيه القبر، أما إن لم يوجد غيره ففيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان المسجد متقدما على القبر ولم يكن القبر في قبلته ولا في وسطه، وكان المسجد هو الأصل وجعل القبر في فنائه أو في طرفه متأخرا ولا يوجد مسجد غيره، فالحال هذه تبيح لك أن تصلي في هذا المسجد إذا كان له إمام راتب ولم يكن هذا الإمام ممن يدعو صاحب القبر، يعني كان إماما سنيا والمسجد بني من قبل القبر ولم يكن القبر في ماذا؟ في قبلته ولم يوجد غيره ولم يكن إمامه من دعاة أصحاب هذا القبر، إذا وجدت تلك القيود كلها فلا بأس أن تصلي ضرورة إذا لم تجد جماعة أخرى. أما إذا كان المسجد بني لهذا القبر فهذا مسجد ضرار ومسجد شرك لا تصلي فيه، بل أقم لك جماعة ولو في بيتك، ولا تذهب إلى هذا القبر أو إلى هذا المسجد الذي بني من أجل القبر البتة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل توجد عبادة معينة مخصوصة تفعل في ليلة النصف من شعبان؟ وما حكم الاحتفال بهذه الليلة؟ أفيدونا مأجورين.
شهر شعبان كان يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصوم، كان كثير الصيام، وكان أكثر ما يصوم في شعبان، فينبغي لنا ويسن لنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم فنصوم ما استطعنا من شهر شعبان ما عدا يوم الشك الذي هو يوم الثلاثين، هذا لا ينبغي أن يصام. وأما بقية شعبان فإن استطعت أن تصوم أكثره فافعل، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما تخصيص اليوم الخامس عشر بصيام أو ليلته بقيام فهذا لم يرد فيه حديث صحيح. انتبهوا إلى كلمة صحيح، لم يرد فيه ماذا؟ حديث صحيح يعول عليه، لا في صيام يومه ولا في قيام ليلته، وإنما وجدت بعض الآثار التي تعلق بها بعض الناس ولا دليل عليها. والعبادة يا أخوتي توقيفية. ورد حديث حسنه بعض مشايخنا في أنه أن الرب ينزل في تلك الليلة، لكن أولا لم يكن موضع اتفاق تصحيحه، لم يكن موضع اتفاق بين أهل العلم وأهل الفن، أعني أهل الحديث، فكثير من مشايخنا الآخرين يضعفونه. ثم ثانيا ليس فيه ما يدل على تخصيص تلك الليلة بماذا؟ بعبادة مخصوصة. يعني هذا أكثر ما يمكن أن يتعلق به أحد، الحديث الذي فيه ذكر نزول الرب في تلك الليلة، لكن أولا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فإذا ثبت العرش ثم إيه؟ ثم انقش، لأن العبادات توقيفية. ثم الأمر الثاني، حتى الذين يصححونه من أهل العلم لم يذكروا أنه يدل على ماذا؟ على تخصيص تلك الليلة بعبادة مخصوصة. علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فنصوم ما استطعنا من هذا الشهر، أما تخصيص بعض لياليه أو أيامه بعبادات خاصة فتلك بدعة محدثة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا ألم بإنسان مصيبة ما فهل له أن يدعو صاحب القبر الولي؟
صاحب القبر الإيه؟ الولي. نسأل الله العافية والسلامة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ماذا بعدها؟ ويجعلكم خلفاء الأرض، ماذا بعدها؟ أإله مع الله. وإذا مرضت فهو يشفيك. يجب على المسلم أن يلجأ إلى ربه. أيوب عليه السلام مكث، تقول بعض الروايات إنه مكث 18 سنة، وقيل أكثر، وهو في المرض، وما زاد على أن لجأ إلى ربه وقال: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. صاحب القبر يا مسكين لا يملك لنفسه شيء، فاقد الشيء لا يعطيه، هو بحاجة إلى دعائك إن كان مسلما، وإن كان ممن يدعو الناس إلى عبادة نفسه فهو ماذا؟ فهو طاغوت، يجب حرقه ويجب الدعاء عليه، وإن كنا لا نعلم ولا نجزم بخاتمة أحد، لكن إذا كان هو من دعاته ممن يدعو الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغية من الطواغيت. أما أن يدعى صاحب القبر عند السبائل هذا هو الشرك بعينه، الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل، ومن أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة، ومن أجله أغرقت قوم نوح وأهلكت قوم عاد وقوم ثمود قوم صعيد. إذن القضية ليست على ما يتباع يعني قد يفهمه بعض القبوريين من أن هذا نوع من التوسل المشروع، بل هذا هو الشرك بعينه. ولا فرق والله، والله لا فرق بين من يقول أغثني يا رسول الله أو أغثني يا الحسين أو يا البدوي، وبين من يقول أغثني يا اللات والعزة. والله لا فرق، والله لا فرق. لماذا؟ لأن الكل ماذا؟ الكل مخلوق، والمخلوق لا يدعى من دون الله، المخلوق لا يدعى من دون الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول كلمة سهلة جدا ما فيها ذلك الدعاء الذي يفعل الآن، لما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وهو من هو؟ هو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والدرجة العالية، عليه الصلاة والسلام أكثر الصلاة والسلام عليه. فإذا كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم من دون الله شرك، فما بالكم بمن يدعو بعض الطواغيت الذين دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم والعياذ بالله. إذا مددت يدك إلى مخلوق وقلت مدد يا فلان، والله هذا هو الشرك الذي من أجله هلكت الأمم. ولو قلت يا رسول الله، ولو قلت يا حسين، ولو قلت يا مرغني، ولو قلت يا نقشبندي، ولو قلت يا شاذلي، وهذا هو الذي فرق كلمة المسلمين وجعلهم أمة شذر مذر، وجعلهم لقمة سائغة لأعدائهم، لا من قلة عدد ولا عدة، ولكنهم غثاء كغثاء السيل، تسلط عليهم أعداؤهم فيا لله للمسلمين. تسلط عليهم الأعداء من كل جانب، من كل حدب وصوب، تحت ذرائع واهية، ومكن البعض لهم، مكن البعض لهم ممن تبنى مذهبا غير مذاهب أهل السنة والجماعة، فجعلوهم والعياذ بالله يتسلطون على المسلمين. وكثير ممن وقع بهم البلاء تجد عندهم في الواقع 20 و10 الطرق، كل حزب بما لديهم فرحون. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لو جئت تنصح واحد وهو في هذه الشدائد، قل لك يا أخي إلجأ إلى الله، توجه إلى ربك، تجد بعضهم الآن يطوف بقبره وهو تحت نيران الكفار، ويستنصر هو ويستنزل منه الرحمة والغوث من دون الله سبحانه وتعالى. هذا الذي فرق كلمة المسلمين وجعلهم شذر مذر، وجعلهم لقمة سائغة لأعدائهم. لما تعلقوا بأصحاب القبور، وتعلقوا بالموتى، وتعلقوا بالتبعية، وتعلقوا بالشعارات الجوفاء، ولن ينتصروا حتى يراجعوا دينهم. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يخلعوا عبادة القبور من دون الله، يقبلون على الله، ينبذ الشيع والأحزاب والتفرق. منهج أهل السنة والجماعة، يعملون بالقرآن والسنة، يعملون بهدي الكتاب والسنة، يعملون بما دلت عليه الأدلة في الأصول والفروع من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون هذا على الطريقة الفلانية، وهذا على الطريقة الفلانية، وهذا على الحزب الفلاني، وهذا على الوجه الفلاني، هذا متعلق بأذيال القبوريين، وهذا متعلق بأذيال المتصوفة، وهذا متعلق بأذيال الرافضة، وهذا متعلق بأذيال العلمانيين، وهذا متعلق بأذيال الماديين، وهذا متعلق بأذيال العقلانيين، وهذا متعلق بأذيال منكر صفات الباري سبحانه وتعالى، وهذا متعلق بكذا وكذا وكذا. وإذا دعاهم أحد إلى الكتاب والسنة قالوا هذا والله هذا وهابي، هذا ما يعرف شيء، هذا رجعي، هذا عنيل، هذا فيه كذا وكذا، وكانوا له من الأوصاف ما كانت تكيله المعتزلة والجهمية لأهل السنة وإيه والجماعة. فلا حول ولا قوة إلا بالله.
الله إليكم وبارك فيكم. هذا سؤال حول الجماعات فضيلة الشيخ. يقول كثرة الجماعات في بلادنا ولا ندري من نتبع.
أنا بيدي أن يؤجل سؤال الجماعات إلى الغد ليكون الوقت أوسع إن شاء الله. ذكرني به.
أحسن الله إليك. يقول
سؤال قصير.
يقول السائل هل يكفر من يسب أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم؟
الذين يسبون أبا بكر وعثمان، أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون نقص القرآن الكريم، ويعتقدون العصمة لغير الرسل، ويكذبون على الله وعلى رسوله، ويلعبون بالقرآن بحسب أهوائهم بغض النظر عن أي مسمى يتسمون به، من يعتقد هذا فهو كافر. فمن سب أبا بكر فهو المسبوب، ومن لعن أبا بكر فهو ملعون، ومن لعن عمر فهو ملعون، ومن كفر أبا بكر فهو الكافر، ومن كفر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهو الكافر، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى درس الغد إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز ولا أجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع تقرير المصنف رحمه الله في القاعدة السادسة، وهو يذكر شبه أولئك القائلين بلزوم التشبيه والتمثيل عند إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى. وذكر هنا شبهة تتكون من مقدمتين ونتيجة، مقدمتين بنوهما أو أسسوهما وبنوا عليهما نتيجة فاسدة. هاتان المقدمتان هما، أقرأ العبارة مرة أخرى:
إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت فيه الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا
هنا التشبيه. هنا ذكروا مقدمتين. المقدمة الأولى الجسمية، وأن المقصود أو أن الصفات من لوازم الأجسام. ثانيا، الجسم متحيز، النتيجة إذن الأجسام ماذا؟ متماثلة، فثبت بذلك التشبيه على حد زعمه. يوضح ذلك فيقال: قالوا يقولون إننا إذا قلنا إن لله صفة العلم وصفة السمع والبصر وصفة الاستواء والمجيء وصفة النزول والسخط والرضا والرحمة، هذه الصفات لا تقوم إلا بماذا؟ إلا بالأجسام. ثانيا، ما دامت الصفات لا تقوم إلا بالأجسام، إذن كل من اتصف بصفة فهو إيش؟ فهو جسم متحيز، يعني جسم محدد. النتيجة الأجسام ماذا؟ متماثلة.
ثم صاروا بهذا إلى التشبيه، فخلصوا من هذه المقدمة، من هاتين المقدمتين والنتيجة التي بنوها على المقدمتين إلى نفي ماذا؟ إلى نفي الصفات. ما أدري واضح ولا نعيده؟ نعيد مرة أخيرة. قالوا الصفات من لوازم الأجسام، أي لا تقوم الصفات إلا بماذا؟ إلا بجسم، وكل جسم وكل من اتصل بصفة فهو ماذا؟ فهو جسم متحيز، يعني دائم. النتيجة أن جميع الأجسام متماثلة. النتيجة النهائية ما هي؟ نفي ماذا؟ نفي الصفات بسبب هذه النتيجة. هذا هو زعمهم، وقد طبقنا بالأمثلة بناء على ما فعلوه هم من إنكار الصفات بناء أو تأسيسا على هذا المبدأ الفاسد وعلى هذه القاعدة الفاسدة. ولذلك قالوا إذا لزم التشبيه، والتشبيه هو وجود جسم متصف بالصفات والأجسام متحيزة متماثلة، إذا لزم ماذا؟ التشبيه كما يزعمون.
قال وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك.
بعد أن ذكر ما تقوله المعتزلة والجهمية وهي أن الصفات من لوازم الأجسام، قال إن بعض مثبتة بعض الصفات الذين يخالفون المعتزلة والجهمية في الجملة قد وقعوا فيما وقعت فيه المعتزلة والجهمية، صحيح، وهو الذي سماهم بماذا؟ بالصفاتية، وهو يعني بهؤلاء الأشاعرة والماتريدية والسالمية والكلابية وغير أولئك ممن يثبت بعض الصفات وينفي البعض الآخر. يقول إن هؤلاء قالوا بنفس القول أو وقعوا في نفس ماذا؟ في نفس القول. هؤلاء المعتزلة والجهمية طبقوا هذا في جميع الأسماء وفي جميع الصفات، المعتزلة في جميع الصفات والجهمية في جميع الأسماء والصفات. جاء هؤلاء وطردوا هذه القاعدة في بعض الصفات، ولذلك سماهم الشيخ بالصفاتية، أي إنهم في الجملة يخالفون المعتزلة في إنكارهم لجميع ماذا؟ الصفات. فيمكن أن يعتبروا من الجملة من خصوم هؤلاء، وإن كانوا يشاركونهم في بعض ماذا؟ في بعض القواعد، بل وفي بعض التطبيقات على تلك الإيه؟ القواعد. فهؤلاء الذين وصفهم بأنهم صفاتية هم قد يردون على المعتزلة في مسألة الصفات السبع، وإن كان إثباتهم للصفات السبع كما مر بنا غير مرة ليس إثباتا إيه؟ حقيقيا، بل يفضي إلى العلم أو إلى معاني أخرى. لكن في الجملة هم يردون على منكر جميع الصفات، لكن ليس على منهج أهل السنة والجماعة، ردودهم ليست على الطريقة التي يرد بها أهل السنة والجماعة. هم شاركوهم في هذه في المسائل في الصفات الفعلية وفي صفة العلو وفي صفة الوجه وفي بعض الصفات الذاتية، يعني شاركوهم في تطبيق هذه القاعدة الفاسدة، وهو أن الصفات من لوازم الأجسام والأجسام متماثلة فلزم إيه؟ التشبيه. ماذا قالوا؟ قالوا هذا نعم إنهم يتفقون مع المعتزلة في بعض الصفات الذاتية كصفة الوجه وغيرها، ووافقوا وصفة اليد، ووافقوا في كل في جميع الصفات الاختيارية بدون استثناء كصفة ماذا؟ المجيء والرضا والغضب والرحمة والنزول ونحو ذلك. فقالوا نفس ما قالت، فقالوا نفس ما قالته من؟ المعتزلة، وهو أن العلو والوجه واليد والمجيء والنزول بل والوجه هذه من لوازم الأجسام، والأجسام متماثلة، فمن أثبتها فإنه ماذا؟ مشبه. بالضبط نفس ما وقع فيه من؟ المعتزلة ومن؟ والجهمية. يعني هم وقعوا في نفس المأزق وفي نفس الورطة التي تورط فيها الجهمية والمعتزلة، فهم نفوا تلك الصفات بناء على ما تصوروه من التجسيم الذي زعموه. ونحن سبق أن قدمنا إن مسألة الجسم ومسألة التحيز ومسألة الجهة مما لا ينفع ولا يثبت، وإنما يستفصل من نافيه أو مثبته. ولعلكم تذكرون أن هذا قد مر بنا غير مرة، فإن قال النافي لذلك أنه من نفى الجسم أنه لا ليس له وجود يشار إليه ويخاطب ويتكلم ويسمع ويبصر وله صفات وما إلى ذلك، فإن هذا النفي ما حكمه؟ باطل. وإن كان الذي يثبت الجسم كالمشب، وإن كان الذي ينفي الجسم يقول أنا أنفي التشابه مع جسم المخلوق، أما أن له وجودا يخصه ويشار إليه ويكلم ويخاطب فإن لا أنكر ذلك، فهذا حق. لكن القاعدة في حد ذاتها ليست قاعدة سلفية. وكذلك الذي يثبت، الذي يقول الجسم بسم الله الجسم، إن قصد بذلك يقول أنا لا أعني الجسم المماثل لجسم الإنسان، وإنما أعني بذلك أن الله موجود وجودا خاصا يخصه وله ذات تخصه ويخاطب ويكلم فأثبت ذلك، وله صفات وله يد وله عينان وله سمع وبصر إلى آخره، قلنا هذا الإثبات ما حكمه؟ حق. وإذا قصد بهذا الإثبات أن له جسما معينا محددا متحي يعني طوله كذا وعرضه كذا وشكله كذا، فلا شك أن هذا الإثبات ماذا؟ باطل. وعموما نقول له اللفظ في حد ذاته لم يرد في الشرع لا نفيا ولا إثباتا، فالواجب هو التوقف عنه. فهم وقعوا في هذه المسألة في نفس الورطة التي وقع فيها الجهمية، فكما أن الجهمية نفوا الأسماء والصفات، وكما أن المعتزلة نفوا الصفات بناء على أن ذلك يستلزم التجسيم، فكذلك ما نفته الأشعرية والماتريدية من الصفات الاختيارية وغيرها إنما نفوا ذلك زعما بأن ذلك يفضي إلى ماذا؟ إلى التشبيه والتجسيم. نعم.
ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. هنا وقعوا في نفس الأمر الذي تورطت فيه ماذا؟ الجهمية. قالوا نحن نسلم في بعض في أن الصفات قد تنطبق على ما ليس بإيش؟ ما ليس بجسم، فيقال ليل طويل ونهار طويل وشتاء قريب وصيف قد ولى، ويقال ساعة طويلة أو قصيرة، وهذه من المعلوم أنها غير ليست ذات أجسام. لكن يقولون نحن نختلف معكم أنتم أهل السنة في مسألة أن
معيش من ينتظر نعم السلام عليكم أنا سجدت نتكلم بعدين أقول تصل على الدكتور فهد تقول له ماذا هل وجد الضيف الذي من جنوب أفريقيا؟ ها؟ ما في تفريق؟ الله يجزاك خير. زين أتابعكم الله. أنا في الدرس الحرم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا محمد أنا صالح. محمد. إذا جاء عقل الجمهور. هذا الإنجليزية وكلمة أي واحد من الإنجليزية من الإخوان قبل كلمة. طيب شوف الأخ هنا بعدنا أقول مع جوزة يعني الأشعرية وكذلك الماتريدية هداهم الله وقعوا في نفس المأزق الذي وقعت فيه المعتزلة الجهمية والمعتزلة. الجهمية نفوا جميع الأسماء والصفات بناء على أن ذلك يؤدي إلى الجسمية، لأن الصفات والأسماء لا تقوم إلا بالجسم ولا إسماء متماثلة فلازم التشبيه. قالوا نحن لا نقول إن الأجسام لا تقوم يعني الصفات لا تقوم إلا بالأجسام، بل قد تقوم الأجسام بما ليس، بل قد تقوم الصفات بما ليس بالجسم، كما يقال ليل طويل أو نهار طويل نحو ذلك. لكن بالنسبة للصفات الفعلية الاختيارية فإنها لا تقوم بالله سبحانه وتعالى، لأنها من لوازم الأجسام، وكذلك العلو، وكذلك قالوا في بعض الصفات الذاتية كالوجه مثلا، قالوا الرضا الغضب المجيء النزول الاستواء وذلك، هذه لا تقوم إلا بجسم، والله تعالى منزه عن ذلك. فلازم فالصفات لا تقوم إلا هذه الاختيارية لا تقوم إلا بالأجسام، والأجسام متماثلة، فلازم ماذا؟ التشبيه. إذن قاعدته هي نفس قاعدة من قاعدة الجميع المعطلة.
قال: فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها.
لذلك المتكلمين من الصفاتية يسمون من يثبت العلو، يثبت المجيء أو النزول أو الاستواء أو الرحمة أو الرضا أو الغضب، يسمونه مشبها. رحمة لبدائها وانسلت، لأنهم ما فهم من هذا إلا التشبيه، فلما فهموا التشبيه فروا منه ووقعوا في شر منه، ورموا من يثبت صفات الباري سبحانه وتعالى بماذا؟ بالتشبيه.
قال: ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها.
سبحان الله، هذه تناقضات عجيبة. أنتم يا من تثبتون الصفات السبع لا تسمون من أثبت السمع والبصر والكلام مشبها، لأن هذه الصفات تقوم بالرب سبحانه وتعالى. قالوا: فإذا اعترض عليهم قالوا: نحن نثبتها على وجه لا يشبه ماذا؟ صفات المخلوقين. قلنا لهم: فأثبتوا الرضا والغضب والرحمة، وكذلك المجيء والنزول والاستواء والعلو والوجه واليدين، أثبتوها على وجه لا يشبه صفات المخلوقين. فلو قال قائل منهم: يلزم من صفة الغضب مثلا غليان دم القلب واحمرار الوجه وانتفاخ الوددين واحمرار العينين واضطراب الأحوال وما إلى ذلك، قلنا: ويقول لكم قائل: يلزم من السمع وجود أذن وطبلة وصماخ وأعصاب وما إلى ذلك. فإذا جرى تطبيق هذا في ما نفيتم، جرى تطبيقه في ماذا؟ فيما أثبتتم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
قال: ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله.
صاحب الإرشاد أبو المعالي الجويني، وإن كان يقال إنه رجع رحمه الله، لكن ما لدينا من نعم له كلمات تدل على الرجوع، إنما الذي أثبته في الرسالة النظامية أنه انتقل من التعطيل إلى ماذا؟ إلى التفويض. نقل من التأويل إلى التفويض، والتفويض تعطيل. إنما له كلمات لعلها تدل على رجوع إن شاء الله.
وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية.
يعني أبو يعلى عفى الله عنه وعنه وقع فيما وقعوا فيه في بعض المسائل وليس من كل وجه، فقد يعني أثبت، فقد وقع في بعض التأويلات في كتابه إبطال الإيش؟ إبطال التأويل. الكتاب اسمه إبطال التأويل، وقد وقع في بعض التأويل. وكذلك معه أيضا من؟ أبو يعلى ومن؟
وأمثاله من مثبتة الصفات.
من المثبتة؟ إلا أن بعضهم لا يقول في العلو مثل ما يقول الأشاعرة، يقولون العلو ثابت لكن ثابت بالخبر، يعني لا يدل عليه العقل، والواقع أنه قد دل عليه الخبر وماذا؟ والعقل. وأعجب ما في الأمر أن الفلاسفة من أمثال ابن رشد وغيره يردون على هؤلاء في مسألة ماذا؟ في مسألة العلو، فيثبتون علو الرب سبحانه وتعالى مع أنهم قد يوافقونهم في كثير من تقعيداتهم، بل هم الأساس لهم. نعم.
قال: ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم.
يعني الكلام في العلو كالكلام في الوجه، فهم يثبتون الوجه لأنه ثابت لله جل وعلا بالخبر، ولا يثبتونه بالعقل. نعم.
وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم.
يعني الكلام في العلو كالكلام في الوجه، فهم يثبتون الوجه لأنه ثابت لله جل وعلا بالخبر، ولا يثبتونه بالعقل. نعم.
وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، والعاقل إذا
وقد يقولون بعض المتكلمين من الصفاتية قد يقولون إن ما يثبت من الصفات لا ينافي الجسم، أي إذا قرأوا قصدوا بذلك أنه تلزم منه الجسمية المتبادرة الأذهان فهذا باطل، وإذا قصدوا بذلك أنه يلزم أن يكون جسما أو أنه يشار إليه وأنه يخاطب وأن له ذاتا خاصة وأنه يتكلم ويتصرف ويفعل ما يشاء ويختار ويشار إليه ويدعى إلى آخره فهذا حق. نعم. نعم، التناقضات هذه وقع فيها أبو يعلى وغيره ممن اضطربت أمورهم في هذا الباب، وإن كانوا يعني في الجملة على منهج السلف.
قال: والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق.
تماما بتمام، لكن سبحان الله العظيم يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. الإنسان إذا يعني أعرض عن الأدلة الشرعية ويعني أقبل على الأدلة على علوم الكلام وعلى العلوم الفلسفية تعمي بصره وبصيرته وأذنه تصم أذنه عن سماع ماذا الحق؟ عن سماع الحق ولو كان أوضح من الشمس في رابعة النهار. قد تنكر الشمس، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي، وينكر الفم ضوء طعم الماء من سقمه. فيعني هذا سبحان الله حاصل. يعني الآن لما يعني يخاطب الله الكفار والمشركين ويقول: ما رأيتم أن آلهتكم هذه لا تسمع ولا تبصر ولا 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 تغني من الحق شيئا ولا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، كيف تعبدونها من دون الله؟ ومع ذلك ماذا استمر الكثير على تلك العبادة. فكذلك هنا إن شاء الله يكون الثبات، يعني تجد أن بعض أهل الكلام تقام له الأدلة الواضحة، تقام له الأدلة الواضحة والحجج الساقطة الساطعة والبراهين القاطعة، ومع ذلك يعرض عنها فيقع في هذه الأوحال فيناقض نفسه من حيث لا يدري، ويثبت في موضع ما ينفيه في موضع آخر، ويثبت ما تلزمه وينفي من الأمور ما قد يلزمه نظير أمثاله مما أثبته. فلذلك وقعوا في التخبط بسبب هذا الإعراض عن علم السلف وعن الكتاب والسنة وعن استدلال الاعتماد على الأدلة الشرعية المستقاة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا.
يعني إذا تلخص بأن الطرفين سواء الغلاة من الجهلية أو المعتزلة الذين نفوا الصفات ويتفقون مع أهل الكلام الصفاتية على أن سبب فرارهم من إثبات الصفات إنما هو ماذا؟ خوف الوقوع في التجسيم. نعم.
قال: والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى.
وهي ما هي المقدمة الأولى؟ أن الصفات تقول لا تقوم إلا بالأجسام.
وتارة بمنع المقدمة الثانية.
ما هي المقدمة الثانية؟ الأجسام متماثلة.
وتارة بمنع كلتا المقدمتين،
يمنعون المقدمتين لمنع النتيجة.
وتارة بالاستفصال،
والاستفصال هو الأولى. نعم، الاستفصال ممن يطلق هذه الأشياء مع أنه يقال له، يعني الاستفصال ممن يقول يعني أن الأجسام لا تقوم على الصفات لا تقوم إلا بالأجسام، هذه قاعدة غير صحيحة. وأيضا يستفصل منه ما يترد هذه الأجسام التي تريدون فيها. نعم.
قال: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولى والصورة ونحو ذلك.
يعني قولهم بتماثل الأجسام قاعدة فاسدة، سواء قالوا عن الأجسام إنها ماذا؟ إنما يشار إليه كالدعاء والإشارة بالإصبع كما هو السنة في التشهد، والإشارة إليه عندما قال في الرفيق الأعلى ونحو ذلك، أو يعتقد أنه ماذا؟ أنه القائم بنفسه، يعني المستغني عن غيره، يعني القائم بنفسه بزعم أنه لا تقوم به ماذا؟ الصفات. حتى لو كان القائم بنفسها لا يلزم منها ماذا؟ التماثل، لا يلزم منها التماثل. فليس جسم البعير كجسم الإنسان، وليس جسم الذرة كجسم الفيل، وهكذا. نعم.
أو فسره بالموجود.
نعم.
أو فسره بالموجود.
أو فسروا الجسم بالموجود، يعني اقتصروا على تفسيره بالموجود، فهذا لا يسلم لهم أن الموجودات ماذا؟ متماثلة. نعم.
أو بالمركب من الهيولة
والصورة. أو بالمركب من الهيولة، الهيولة والصورة. الهيولة المادة، والصورة الشكل. الهيولة ماذا؟ هي كلمة إيه؟ فلسفية. المقصود بالهيولة العالم أي مادة العالم، يعني المادة المتكون منها الشيء، المادة التي يتكون منها الشيء. والصورة الشكل، و يعني النوع الهيئة التي عليها تلك المادة، يعني أيضا سواء قصدوا بها نفي الأمر هذه الأشياء أو إثباتها، فإن دعواهم أن الأجسام متماثلة باطل. نعم.
قال: فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك.
إذا بنوا نفي التجسيم، إذا بنوا نفي الصفات بناء على نفي التجسيم، بناء على قولهم أن الأجسام مركبة من ماذا؟ من الجواهر المفردة. الجواهر جمع جوهر، والجوهر عندهم هو ماذا؟ ما لا يستقل بنفسه، يعني مجموعة أجزاء متراكبة لا يمكن أن تستقل بماذا؟ أن تستقل بنفسها، هذه التي تسمونها الجواهر المفردة. سواء يعني قالوا بهذا المعنى أو قالوا بغيره، فإن كما يقال ثبت الحرف ثم انقص. أولا ثبتوا أن الأجسام مركبة من هذه الجواهر المفردة، عليكم أن تثبتوا. أدخلتم أنفسكم في متاهات لا خلاص لكم منها إلا أن تعودوا إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني يقال لهم إن هذا الأمر غير مسلم أصلا. كلمة الجوهر والعرض وما إلى ذلك، الجواهر هذه أصلا لا وجود لها. كلمة الجواهر المفردة هذا المصطلح لا وجود له في حقيقة الأمر، وإنما هو اصطلاح خيالي تصوروه وادعوا أن الأجسام مركبة منه. فحتى نخط عليهم خط الرجعة نقول ثبت الحرف ثم انقص. أين الجواهر المفردة التي تقول إن الأجسام تتركب منها حتى تقول إن الأجسام ماذا؟ متماثلة، ثم تبني عليها ماذا؟ ثم تبني عليها نفي أسماء الله وصفاته.
قال: والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعون
الأصل، يعني أنهم يبنون على ما يعتقدون أنه تجسيما والأجسام ماذا؟ متماثلة، فرتبوا على ذلك نفي الأسماء والصفات أو بعضها. نعم.
والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم.
نعم.
كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما،
بإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم.
كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي، وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى.
جميل. هنا يقول إن هؤلاء المتكلمة الذين يبنون نفي الصفات على نفي ماذا؟ على نفي الجسمية، لأن الأجسام ماذا؟ متماثلة. يشبهون في هذا طريقة الرافضة في نسبة النصب إلى كل من تولى أبا بكر وعمر. فقالوا من تولى أبا بكر وعمر فهو ناصبي، ومعنى ناصبي أي إنه يبغض علي رضي الله عنه وآل البيت. فأهل السنة هنا يبطلون المقدمتين عند أهل الكلام، ويبطلون المقدمة الأولى عند من؟ عند الرافضة. كيف؟ المقدمتين تبين لنا كيف أبطلناهما، كيف تبطل أنه لا بد أن تكون أن الصفات لا تقوم إلا بجسم الأجسام متلازمة متماثلة، فلازم ماذا؟ التشبيه. عرفنا أن هذا باطل سواء على بنفي ما يسمى بالجواهر المطلقة المفردة أو المركب الجواهر المفردة، أو بناء على الاستفصال في مسألة ماذا؟ التجسيم. نقول لهم عندكم نبطل المقدمتين أنتم يا أهل الكلام، وعند الرافضة تبطل المقدمة الأولى، وهي أنه لا يلزم من تولي أبي بكر وعمر بغض علي وآل البيت، لكن قد يوجد العكس، وهو قد يوجد من الخوارج والنواصب مع أنهم يتولون أبا بكر وعمر لكنهم يبغضون عليا رضي الله عنه، ونحن نبرأ من الطائفتين أهل الكلام والرافضة، ونقول إنه لا يلزم من تولي أبي بكر وعمر وحبهما ومحبتهما والتربي عنهما وإنزالهما منزلتهما، لا يلزم من ذلك ماذا؟ بغض آل البيت، بل إنه يجب أن نحب الجميع، يجب أن نحب من؟ الجميع، وأن نوالي الجميع، وأن نتربى عن الجميع، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن ننزل جميع الصحابة منازلهم، وأن نعرف لأهل البيت فضلهم، ولكن لا نقع فيما وقع فيه من الخوارج في بغض آل البيت، ولا فيما وقع فيه الروافض في بغض أبي بكر وعمر. فالمصنف هنا كأنه يريد أن يقول إن هؤلاء يعني طريقتهم قريبة من طريقة أولئك الذين يلزمون أهل السنة، إلزامهم لأهل السنة بالتجسيم كإلزام الرافضة لأهل السنة بماذا؟ بالنصب بناء على حبهم لأبي بكر وعمر. وكلا الطائفتين ضلتا عن سواء السبيل. نعم.
قال: ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء
هؤلاء أهل الكلام يقولون أن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلف من وجه، وهذا هو الذي تقدم لنا في هذه القاعدة التي نحن بصددها، أن الشيء قد يكون مشتبها من وجه. نعم. ومختلفا من وجه آخر، فقد يوجد الشبه في الوجود ويختلف عند الإطلاق والتقييد، عند الإضافة والتقييد والتخصيص.
قال: وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام، وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها. قال: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل.
نقف على هذا. لا اعتماد على التشبيه موضوع جديد.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين جميعا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المصوغة من المعطلة أم يعتبرون من الصفاتية من حيث الجملة؟
لا، هم من المعطلة وليس من الصفاتية، لأنهم لا يثبتون شيئا في الحقيقة. الذي يقول يعني أقرأ إن الله سميع بصير، لكن لا أقول إن له سمعا وبصر، هذا معطل حتى ولو لم يؤول هو معطل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لو بينتم لنا الوسطية عند أهل السنة والجماعة في الصحابة بالنسبة إلى الفرق.
الوسطية في الصحابة عند أهل السنة والجماعة هي أنهم بعدوا عن منهج أهل الكلام، عن منهج من غلا في أهل البيت وسب الصحابة أو نال منهم أو كفرهم أو اعتقد ارتدادهم من الرافضة، وبين من جفى أهل البيت وسبهم كما فعلت من الخوارج ومن سار في ركابهم. فهذه الوسطية تتمثل في أن أهل السنة يحبون جميع الصحابة ويوالونهم ويترحمون عليهم ويتردون عنهم ويعتقدون أنهم عدول ويعتقدون أنهم أفضل هذه الأمة بشهادة القرآن على ذلك والسنة، ويعتقدون أنهم درجات وأنهم جميعا عدول، ويكفون عما شجر بينهم. ويأخذون بأقوالهم ويعتقدون أنهم أعلم الناس بالدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على النقيض منه تماما. على العكس منهم تماما، أو بالأحرى لما انتهينا من أو إذا بينا عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه الصحابة، فبالمقابل انحرفت ذات اليمين وذات الشمال طائفتان يضالتان، طائفة الخوارج والنواصب وطائفة الرافضة. فهؤلاء كفروا جميع الصحابة، أهل الخارج كفروا كثيرا من الصحابة، ولكنهم يتولون الشيخين أبا بكر وعمر ويتردون عنهما ويكفرون عليا ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم. فإن وضعهم في تكفير علي ومعاوية، في تكفير هؤلاء من الصحابة، رتبوا عليه أنهم نشأت لهم طوائف وفرق كثيرة لا تعد ولا تحصى، وتفرقت ما بين مضيق وموسع أو متوسع في هذا الباب. على النقيض منهم الرافضة تعتقد كفر أحد أكثر الصحابة وأنهم مرتدون، ولهم في هذا شبه لا قيمة لها لمن رزقه الله سبحانه وتعالى تجردا وفهما. هذا هو الفرق بين هذه المذاهب. من كان على مثل ما عليه الصحابة من تولي الصحابة واحترامهم والتربي عنهم والسكوت عما شجر بينهم كما أمر الله سبحانه وتعالى باحترام ذي كتابه وأخبر أنهم راضيون مرضيون. فيجب أن نحذر من الطائفتين وأن نلزم منهج أهل السنة والجماعة، وهو السير على ما كانوا عليه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصفهم قائلا: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نرد على من يقول بأن الاحتفال بالموالد يفعله أكثر المسلمين في جميع أقطار العالم، فهذا شبه إجماع والأمة لا تجتمع على الخطأ؟
نسأل سؤالا: أولا، متى وجد هذا الإجماع؟ وهل فعل هذا الصحابة؟ أم فعله التابعون؟ أم فعله الأئمة المفضلون في القرون المفضلة، القرون الأربعة الأولى؟ ما فعل بهذا الإجماع أحد إلا الجهلة. وأما الكثرة فليس دليلا على الحق. قال الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلذلك فإن الذي يدعي هذا الإجماع عليه قامة الدليل. ثم إن نسأله سؤالا: أربعة قرون مضت، لماذا لم يفعل ذلك؟ لماذا لم تقم هذه الموالد؟ أكانهم على حق أم نحن متأخرين؟ كل واحد يعني ينظر إلى هذا الأمر ويفكر فيه بتجرد وعدم تعصب وإخلاص. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى درس السبت القادم إن شاء الله. أستودعكم الله، صلى الله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدميرية: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفس التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال: لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال: والأجسام متماثلة فيجب اشتراطها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الشبهة التي وقع فيها المتكلمون وهي اعتمادهم على نفي التشبيه، اعتمادهم فيما ينفون عن الله سبحانه وتعالى على نفي التشبيه مطلقا، ف
وقد تقدم لنا أن نفي التشبيه مطلقا ليس بسبيل، أليس كذلك؟ لأنهما من شيئين موجودين إلا وبينهما قدر مشترك ولو في مسمى الوجود أو الشيء. فهم لما رأوا أن مجرد نفي التشبيه يلزمهم بأمور ويبطل حجتهم، قالوا إذن نحن نقصد بنفي التشبيه نفي التشبيه لما قدموا من أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، والأجسام ماذا؟ متماثلة، إذن النتيجة هي التشبيه. فيعني قولهم هذا هو متعلق بما قدمه الشيخ رحمه الله تعالى عنهم، لأن لكنهم هنا وجدوا مأزقا لما نفوا التشبيه، إذ أن هناك أمورا من حيث الجملة بينها قدر ماذا؟ مشترك، وهو التشبيه، قدر مشترك في الشبه ولو في مطلق الوجود، وإنما يتميز كل أمر عن غيره عند الإضافة والتخصيص. فإن الله عز وجل وصف نفسه بالعليم، ووصف بعض عباده بالعليم، ووصف نفسه بالحليم، ووصف بعض عباده بالحليم، ووصف نفسه بالرحيم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيم، ووصف نفسه بالعزة، ووصف المؤمنين بالعزة، وهكذا. فلما رأوا معلوم هم يعلمون أن الله عز وجل موجود والمخلوق موجود، لكن لله وجود يخصه وللمخلوق وجود يخصه، فلما رأوا ذلك قالوا إذن نحن ننفي التجسيم ولا نقصد نفي التشبيه، لكن نفي التشبيه التجسيم الذي فهموه من أنه من أن الجسم إما أن يكون يعني مجموعة من الجواهر المركبة أو كذا أو كذا، فلما رأوا أن ذلك غير يعني وارد، أن ذلك قد يفضي بهم إلى التشبيه، قالوا نحن نقصد بهذا نفي الجسم لأن الأجسام متشابهة أو متماثلة، فعادوا إلى ما قرروه أولا من الاحتجاج بنفي الجسم على نفي ماذا؟ الصفة. أعد هذا المقطع مرة أخرى لنستجل تأمل. نعم.
قال رحمه الله: وأيضا في الاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل.
الاعتماد بهذا الطريق ماذا؟ إلى أين تعود الإشارة؟ ما تقدم من قولهم إن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، إذن النتيجة نفي ماذا؟ الصفات. قالوا إن هذا الطريق يعني زعمهم أن هذا الطريق يعني يلزم منه التشبيه، هذا النفي أو هذا الطريق باطل، فلذلك سلكوا مسلكا يعني فيه شيء من الالتواء حتى يصلوا إلى نفي التشبيه الذي فهموه أو الذي زعموه. فإن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه غير سبيل، لأنهم هم في قرارة أنفسهم يعترفون أن هناك أشياء متواطئة وهناك أشياء مشتركة وبينها اشتراك لفظي أو اشتراك في قدر معين، وإنما يتميز بعضها عن بعض عند التخصيص. نعم. جملة.
وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم.
يعني يعودون إلى عندما يعني فهموا أن هذا يستلزم التشبيه، رجعوا إلى قاعدتهم السابقة وهي نفي الجسم بناء على أن الأجسام ماذا؟ على أن الأجسام متماثلة، ومن ثم يقولون نحن ننفي الجسمية عن الله سبحانه وتعالى لأن الأجسام متماثلة فلزم من ذلك التشبيه كما يدعون. نعم.
وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وقت كافيا في نفي ذلك،
إذا كان هذا وحده إذا ثبت أن إثبات الصفات تستلزم الجسمية وكان ذلك يفضي إلى التجسيم كان هذا كافيا في نفي التشبيه. ماذا يقال لهم حينئذ؟ نقول لهم نفس المقدمتين باطلتان كما تقدم لنا. فإذا كنتم تعنون بنفي الجسم أنه لا أنه نفي أنه يشار إليه أو نفي أنه موجود ينقصه أو أنه في العلو أو أنه يشار إليه أو أنه يدعى أو أنه يتكلم ويكلم ويخاطب ويخاطب فهذا النفي غير وارد. وإذا كنتم تعنون نفي الجسمية اللائقة بالإنسان أو التي لا تليق بالمخلوق فهذا مسلم. لكن نقول لكم أصلا هذه القاعدة من قعدها لكم حتى تبنون عليها نفيا أو إثباتا؟ نعم.
كان هذا وحدا كافيا في نفي ذلك
عندهم، يعني كان هذا وحيا كافيا في نفي التشبيه.
لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه.
يعني إذا نفوا الجسمية نفوا التشبيه باب أولى، لأن التجسيم أعظم من التشبيه. نعم.
لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه، لأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال
لو ثبت له كذا وكذا من الصفات، يشير بهذا إلى الصفات، يعني لو سلم لهم أنه إذا ثبت الصفات لازم منها التجسيم، لنتج عن ذلك ماذا؟ لنتج عن ذلك أنهم بذلك يقعون في التشبيه. لكن أصلا القاعدة غير مسلمة ابتداء حتى نقول إنه يلزم منها ماذا؟ التشبيه. ثبت العرفة ثم انقص. نقول دعواكم الاستلزام إثبات الصفات استلزامها للتجسيم دعوة فاسة، اللهم إلا على معتقدكم أنتم. لكن عند أهل السنة هذا الأمر غير وارد. أولا أن التوقف أنهم يرون التوقف فيما لم يرد نفيه ولا إثباته، وثانيا أنكم لو أردتم بنفي التجسيم نفي أنه موجود في العلو أو أنه يشار إليه فنفيكم هذا باطل رأسا على عقب. نعم.
ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراطها فيما يجب ويجوز ويمتنع وهذا ممتنع عليه. لكن حينئذ
لكن يعني على قاعدتهم وهو أن الأجسام لابد أن تكون متماثلة، نحن لا نسلم لهم أولا بهذا التعبير بتعبير بالنفي الجسم أو إثباته. ثانيا لو فرضنا أننا سلمنا إجمالا بإثبات الجسم فإنه لا يلزم أن تكون الأجسام ماذا؟ متماثلة، بل هي ليست متماثلة بل في المخلوقات غير متماثلة، فما بالكم بالخالق والمخلوق الذي يجب بين الخالق والمخلوق الذي يجب تنزيهه عن كل النقائص والعيوب. نعم.
لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم فيكون اصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك اخر نتكلم عليه ان شاء الله.
يعني يكون هذا المسلك نفيه التشبيه بناء على نفيه التجسيم. الشيخ قال انه سيذكره مره اخرى وهو قد تقدم كلامه عليه بشكل واضح رحمه الله تعالى، وهو نفي هاتين المقدمتين، نفي أن إثبات الصفات تستلزم ماذا؟ التجسيم، ونفي أن تكون الأجسام متماثلة. إذن الواجب هنا هو إثبات الصفات، لأن ما تصوروه من استلزام ذلك التجسيم أو التشبيه غير وارد بالكلية. نعم.
وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويستفهان من وجه ويسترقان من وجه.
هذا هو يعني وجه الرد عليه، يعني اعتمادهم حتى لو لم في حال أنهم لم سواء جاءوا عن طريق قاعدة التجسيم أو قالوا أنه يستلزم التشبيه مباشرة أيضا لا يسلم لهم أن نفي التشبيه تنزيه. لا يسلم لهم ماذا؟ أن نفي التشبيه ماذا؟ تنزيه، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك من الألفاظ المتواطئة أو المشتركة أو المتماثلة في اللفظ. فمثلا عندما نقول ولله المثل الأعلى، عندما يقول رجل يعبر بالعين، العين وحدها لا تطلق على شيء معين، لكن السياق هو الذي يحدد ماذا؟ إطلاقها. العين الباصرة أو العين الجارية أو العين الذي هو الذهب والفضة مثلا أو النقدين. فكذلك إذا وجدت ألفاظ مشتركة يعني بينهم بينها تقارب في المعنى، فعندما نقول لله المثل الأعلى الرحيم العزيز العليم الحليم، أو نقول له يد أو له عينان أو إن له وجها أو نحو ذلك مما ثبت أنه وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما يتحدث ذلك عند ما تضاف إلى ما يليق بالرب سبحانه، وأما إذا كانت مطلقة فلا تدل على شيء. فما من أمرين إلا وبين، ما مثلا اليدين بينهما قدر مشترك وهو مسمى ماذا؟ ها؟ اليدين. الوجود بين الخالق والمخلوق قدر مشترك وهو بماذا؟ بمطلق الوجود. لكن متى يتميز الخالق عن المخلوق؟ إذا قيل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، مع أن الوجود لا يعبر به إلا على سبيل ماذا؟ الإخبار كما هو معلوم. لكن عندما نقول إذا قلت الله موجود، أي وجود يخصه في علاه فوق سبع سماوات له العلو ذاتا وقدرا وقهرا، لما تقول الإنسان موجود معروف هذا الإنسان المسكين المحدود الخلق المحدود البنية الذي له بداية ونهاية وله وله إلى آخره، فيعني القدر المشترك لا يؤثر أو لا يلزم منه التماثل من كل وجه. نعم.
بخلاف الاعتماد على نفي النفس والعيب ونحو ذلك.
بخلاف الاعتماد، نعم كمل.
مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه فإن هذه طريقة صحيحة.
بخلاف نفي النفس والعيب وما شاكلهما فإن ذلك طريق صحيح، لأنه نفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فمثلا إذا نفى الله عن نفسه التعب والنغوب والسنة والنوم والجهل، يعني أحاط بكل شيء علما، إذا تقرر أو إذا نفيت تلك العيوب فإن ذلك أمر مشروع، لأنه ينفع عنه ما لا يليق به. لكن مجرد نفي التشبيه لا ينفع في هذا الباب شيئا، لأن الشبه المطلق أو التشبيه المطلق قد يكون سائغا في قدر معين، وإن كنا نمجه ولا نقره، لكن من حيث المعنى العام والإطلاق العام قد يكون ذلك واردا من حيث الاشتراك في مادة الكلمة أو في معناها العام عند الإطلاق الكلي. فخلاف نفي جميع صفات النقائص والعيوب عن الرب جل وعلا فإن هذه قاعدة مقررة، كما سيأتينا أن النفي يعتمد على ثلاثة أمور: أولا نفي كل ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه صلى الله عليه وسلم، ثانيا نفي جميع صفات النقائص والعيوب، ثالثا أن الله عز وجل لن يتمدح بالنفي الذي لا يتضمن ماذا؟ كمالا. إن الله لم يتمدح بالنفي الذي لم يتضمن كمالا، بل لا بد من نفي شيء عنه أن يكون متضمنا لكمال صفاته بضده من صفات الكمال سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوفيق.
بل إن إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي مماثلة تلك الصفات لأي مخلوق من المخلوقات
فهذا هو عين التوحيد الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بلزومه والسير عليه. يعني عبارة مختصرة، ويريد أن يقول مجرد نفي التشبيه لا قيمة له، لا يؤدي إلى شيء، وإنما الذي يؤدي إلى شيء هو نفي جميع صفات النقائص والعيوب، وأيضا نفي ماذا؟ وأيضا إثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى في الكتاب والسنة، مع الإيقان والإيمان الجازم بنفي مماثلة تلك الصفات لصفات من؟ المخلوقات. نعم.
وهذا حقيقة التوحيد، وهو ألا يشركه شيئا من الأشياء فيما هو
منه. ألا يشركه، لا يشركه.
وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متفق بها على وجه لا يماثله فيه أحد.
هذا هو يعني تقرير هذه القاعدة، أنه تنفى عنه جميع صفات النقائص والعيوب، وفي الوقت نفسه تثبت له جميع الأسماء والصفات صفات الكمال، مع نفي مماثلة ذلك لشيء أو لأحد من مخلوقاته. نعم.
ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وقف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وقف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات.
لهذا تعود الإشارة إلى ما تقدم، أي لهذا السبب، وهو أنه أن يعني التنزيه بمجرد نفي التشبيه لا يدي، فإن السلف لم يسلكوا هذا المسلك، وإنما أثبتوا ما أثبت لنفسه من صفات الكمال، ونفوا عنه ما يضاد ذلك من الأحوال، أي نفوا عنه ما نفى عن نفسه. ولا يمكن أن تتم أن يصح إثبات الأسماء والصفات إلا على وجه لا يثبت تلك الصفات ماذا؟ صفات المخلوقين. نعم.
فإن قيل إن الشيء إذا شابهه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. قيل
ما هي هذه الشبهة؟ أو ما هو هذا المبدأ؟ لو قالت الجهمية وهم ينفون أن يكون الله شيئا، فنحن نقول لهم هذا النفي ليس على إطلاقه، فإنه على سبيل الإخبار يجوز أن يعبر عن الله بشيء، كما في قول الله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الشاهد قل أي شيء أكبر شهادة. فالاعتماد على نفي الشيء بناء
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
فما الجواب؟ ليس التشبيه الذي تصورتموه. إن كان مقصودكم الاشتراك في الوجود مثلا، أو في العلم، أو في السمع، أو في البصر، فإن هذا التشبيه مسلم عند ماذا؟ عند الإطلاق، عندما يقال كلمة سميع، بصير، خبير، عليم موجود ونحو ذلك. فهذا أو مثلا في الوجود وما إلى ذلك، هذا الشبه موجود يؤتم أن أبيتم. لكن عندما يكون السياق في مجال ما يتعلق بالله تبارك وتعالى صارت تلك الصفات صفات تخص الرب تبارك وتعالى، وإن كانت في مجال المخلوق صارت صفات تخص من؟ المخلوق. يعني نقول لهم أولا لا نسلم لكم أنه ليس هناك شبه قدر مشترك في الوجود الكلي عند الإطلاق، وهناك قدر مشترك في بعض الصفات أو شبه إن سميتموه شبها، لأنه سيأتينا أن نفي التشبيه في حد ذاته ليس تنزيها، لأن التشبيه قد يكون موجودا في المعنى الكلي الإجمالي، لكن يتميز الخالق عن المخلوق عند الإضافة وماذا والتخفيف. فبذلك تكون حجتهم يعني مقلوبة عليهم، ويكون ما يدعون من ما ينسبون إلى أهل السنة ليس بصحيح، وإنما هذا من تصوراتهم الخاطئة وآرائهم الفاسدة الفاسدة. أعد هذه العبارة مرة أخرى.
قال ثم يقول لهم أولئك،
خلونا كلمة كريمة، ثم يقول لهم لمن، حتى يعني نعيد الضمائر حتى لأن المعنى فيه شيء من التداخل. ثم يقول لهم من المقول لهم؟ المعطلة. ومن هؤلاء؟ لا ليس المعتزلة، الصفاتية كما ذكر الشيخ، يعني مثبتة في الجملة. نعم يقول لهم ماذا؟
هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها.
هب أيها أيها المعتزلي أو المعطل أن هذا المعنى يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهل هذا التشبيه المعين منتفل أم موجود في الأمور المشتركة اشتراكا كليا؟ نعم تفضل.
فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع،
لم ينفه مع عقل، لم ينفي يعني الاشتراك العام سواء سميتموه تشبيها أم لم تسموه، لم ينفه عقل ولا سمع، يعني لم تنفي النصوص الشرعية ولم ينفه العقل الايه السليم. يعني الشيخ هنا الاشتراك الايه العام في الاسم او في المعنى الكلي او في المعنى الكلي. الان ولله المثل الاعلى، انت والبعير مثلا، انا وانت والبعير، الكل له يد وله رجل وله راس وله عينان وله وجه وله انف الى اخره. فهل هذه هذه يعني الاشتراك في كلمة أنف وعين وأذن إلى آخره، لكن هل أذنك مثل أذن البعير ولا مثل أذن حتى الجرادة؟ ولله المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأن له وجها وأن له يدا وأن له استواء وأن له قدرة وأن له حكمة وأن له علما وأن له إلى آخره. فالاشتراك سواء سميتموه تشبيه أم لم تسموه، حتى لو سميتموه تشبيه نحن لا ننفي هذا القدر من ماذا؟ من التشبيه. هذا القدر من الشبه لا يمكن نفيه، لأنه تشابه في المعنى العام المشترك الذي إنما يتميز عن بعضه عند الإضافة والتخصيص كما تقدم لنا غير مرة. نعم.
وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية.
جميل، لما وضح لنا أنه قد يوجد قدر مشترك من الشبه الكلي، إنما ننظر إلى ما يجب نفيه وهو ما نفته الأدلة العقلية والشرعية والسمعية والعقلية. الأدلة الشرعية كما في قول الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له ثنية، وما مثنى من لغوب، وغالبا يكون النفي إجمالا مجملا، غالبا يكون النفي ماذا مجملا، أو نفته الصفة الأدلة الإيه العقلية. كالقاعدة المعروفة عند عامة السلف أن كلما احتمل نقصا فالرب جل وعلا منزه عنه، كل وصف
احتمل نقصا فالرب جل وعلا منزه عنه، هذا دليل عقلي. كل ما احتمل نقص وإن لم يرد نفيه بماذا؟ بالقرآن. كل ما احتمل نقصا وجب تنزيه الرب سبحانه وتعالى عنه، وكل صفات النقائص والعيوب الله تبارك وتعالى منزه عنها. لكن ما لا يلزم التفصيل، لا يلزم أن نقول إن الله لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وإنما يجب نفي تلك الناقصات ماذا؟ إجمالا. كل وصف احتمل نقصا وجب تنزيه الرب عنه، وجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة يجب أن يعول عليها، في كل ما احتمل نقصا وجب أن يعني ينزه الرب سبحانه وتعالى عنه. نعم.
قال: والقرآن قد نفى مسمى المثل، مسمى المثل والكف والند ونحو ذلك، ولكن ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص.
هذه شبهة من شبههم. القرآن نفى المثل ونفى ماذا؟ الند ونفى الكفر ونفى السمي ونحو ذلك. قد يتفلسف بعضهم ويقول ماذا؟ يطرح شبهة جديدة. ما هي؟ أن الصفة ليست مثلا. الصفة إذا يعني اعتقد فيها التمثيل أصبحت مثلا. فلو قال أحد من المتبعة إن الله يستوي كما يستوي الإنسان على كرسيه، هذا هو التمثيل بعينه. لو قال له سمع مثل سمعنا أو بصر مثل أبصارنا أو نحو ذلك، فهذا هو التشبيه بعينه. لكن إذا جعلها كلها طبق صفات الإثبات مع صفة مع انتفاء ماذا؟ المثلية، مع تطبيق قوله تعالى ليس كمثله شيء، لنجا من كل هذه اللوازم. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال ليس كمثله شيء، حتى لا يفهم أحد أن هذا نفي للصفات بالكلية، أعقب بقوله وهو السميع البصير. بعد أن قدم نفي المثلية أعقب بقوله وهو السميع البصير. له سمع لا مثيل له، وله بصر لا مثيل له، وله علم لا مثيل له، وله كلام لا مثيل له، وله استواء لا مثيل له، وهكذا يقال في سائر الصفات. نعم.
وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة،
بل ولا في اصطلاح أهل السنة. يعني المعتزلة الذين وصفوا أهل السنة بأنهم مشبهة، فإن العقل عندهم لا ينفي التشبيه. لماذا لا ينفي التشبيه؟ بدليل أنهم أول ما فهموا من صفات الرب جل وعلا هو التشبيه، فدل ذلك على أن عقولهم مباشرة ما فهمت مما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى إلا مجرد التشبيه. فلما فهموا هذا الفهم اضطروا إلى التعطيل، فكانوا كالمستجير من غمضاء بالنار. أما أهل السنة قد يفهمون شبها كليا عاما في الألفاظ المشتركة الكلية، ولكن كلها تدخل تحت قول الله تعالى ليس كمثله شيء، لأن المنصوص عليه عند أهل السنة هو التمثيل، المنفي هو المثل. نعم، المثل الذي هو التشابه من كل وجه.
قال: وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة.
طيب، هذه قواعد إن شاء الله ننتقل إليها في درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين بعلمه. يقول السائل: هل يصح الصلاة في مسجد في قرية فيه قبر ولي صالح، وهناك بعض يقول إن الصلاة فيه باطلة؟
لقد عمت الفتنة في بناء المساجد على القبور، وهذا فأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر به من تشابه الأمم من تشابه الأمة أو أفعال بعض الأمة بأفعال الأمم السابقة، وقد حذر من ذلك حتى قبيل انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بلحظات، فكان وهو عليه الصلاة والسلام في اللحظات الأخيرة من لحظات حياته الشريفة قبيل أن تفيض روحه طاهرة إلى الرفيق الأعلى، كان يطرح خميصة له على وجهه وهي نوع من الثياب أو من الكساء المعلم، كلما اغتم بها كشفها وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. في هذه اللحظة يحذر من مثل صنيع هؤلاء الكفار من اتخاذ القبور مساجدا. وقد عظمت الفتنة بذلك منذ القرن الرابع الهجري، فأقيمت القباب على القبور وقدمت لها الذبائح والنذور حتى تحول بعضها إلى ما يشبه الأصنام والأوثان، يدعى صاحب القبر من دون الله ويحج إليه وينذر له ويستغاث به ويستعاذ به ويستسقى به ويستنصر به على العدو وينسى الرب سبحانه وتعالى والعياذ بالله. وهذا سائغ عند أكثر المتصوفة والرافضة في هذه العصور، فنعود إلى السؤال: هذا القبر الذي في المسجد، نقول للأخ السائل: إن وجد مسجد آخر فلا تصلي فيه البتة، إن وجد مسجد ليس فيه قبر فاذهب إليه واترك عنك هذا المسجد الذي فيه القبر، أما إن لم يوجد غيره ففيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان المسجد متقدما على القبر ولم يكن القبر في قبلته ولا في وسطه، وكان المسجد هو الأصل وجعل القبر في فنائه أو في طرفه متأخرا ولا يوجد مسجد غيره، فالحال هذه تبيح لك أن تصلي في هذا المسجد إذا كان له إمام راتب ولم يكن هذا الإمام ممن يدعو صاحب القبر، يعني كان إماما سنيا والمسجد بني من قبل القبر ولم يكن القبر في ماذا؟ في قبلته ولم يوجد غيره ولم يكن إمامه من دعاة أصحاب هذا القبر. إذا وجدت تلك القيود كلها فلا بأس أن تصلي ضرورة إذا لم تجد جماعة أخرى. أما إذا كان المسجد بني لهذا القبر فهذا مسجد ضرار ومسجد شرك، لا تصلي فيه، بل أقم لك جماعة ولو في بيتك ولا تذهب إلى هذا القبر أو إلى هذا المسجد الذي بني من أجل القبر البتة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل توجد عبادة معينة مخصوصة تفعل في ليلة النصف من شعبان، وما حكم الاحتفال بهذه الليلة أفيدونا مأجورين؟
شهر شعبان كان يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصوم، كان كثير الصيام وكان أكثر ما يصوم في شعبان، فينبغي لنا ويسن لنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم فنصوم ما استطعنا من شهر شعبان ما عدا يوم الشفت الذي هو يوم الثلاثين، هذا لا ينبغي أن يصام. وأما بقية شعبان فإن استطعت أن تصوم أكثره فافعل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما تخصيص اليوم الخامس عشر بصيام أو ليلته بقيام فهذا لم يرد فيه حديث صحيح. انتبهوا إلى كلمة صحيح، لم يرد فيه ماذا؟ حديث صحيح يعول عليه، لا في صيام يومه ولا في قيام ليلته، وإنما وجدت بعض الآثار التي تعلق بها بعض الناس ولا دليل عليها. والعبادة يا أخوتي توقيفية. ورد حديث حسنه بعض مشايخنا في أنه أن الرب ينزل في تلك الليلة، لكن أولا لم يكن موضع اتفاق تصحيحه لم يكن موضع اتفاق بين أهل العلم وأهل الفن، أعني أهل الحديث، فكثير من مشايخنا الآخرين يضاعفونه. ثم ثانيا ليس فيه ما يدل على تخصيص تلك الليلة بماذا؟ بعبادة مخصوصة. يعني هذا أكثر ما يمكن أن يتعلق به أحد الحديث الذي فيه ذكر نزول الرب في تلك الليلة، لكن أولا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فإذا ثبت العرش ثم إيه؟ ثم انقش، لأن العبادات توقيفية. ثم الأمر الثاني، حتى الذين يصححونه من أهل العلم لم يذكروا أنه يدل على ماذا؟ على تخصيص تلك الليلة بعبادة مخصوصة. علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فنصوم ما استطعنا من هذا الشهر، أما تخصيص بعض لياليه أو أيامه بعبادات خاصة فتلك بدعة محدثة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده.
حسابكم الله. يقول السائل: إذا ألم بإنسان مصيبة ما فهل له أن يدعو صاحب القبر الولي؟
صاحب القبر الإيه؟ الولي؟ نسأل الله العافية والسلامة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ماذا بعدها؟ ويجعلكم خلفاء الأرض، ماذا بعدها؟ أإله مع الله. وإذا مرضت فهو يشفي. يجب على المسلم أن يلجأ إلى ربه. أيوب عليه السلام مكث، تقول بعض الروايات إنه مكث 18 سنة وقيل أكثر وهو في المرض، وما زاد على أن لجأ إلى ربه وقال: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. صاحب القبر يا مسكين لا يملك لنفسه شيء، فاقد الشيء لا يعطيه، هو بحاجة إلى دعائك إن كان مسلما، وإن كان ممن يدعو الناس إلى عبادة نفسه فهو ماذا؟ فهو طاغوت، يجب حرقه ويجب الدعاء عليه، وإن كنا لا نعلم ولا نجزم بخاتمة أحد، لكن إذا كان هو من دعاته ممن يدعو الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغية من الطواغيت. أما أن يدعى صاحب القبر عند السبائل هذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل، ومن أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة، ومن أجله أغرقت قوم نوح وأهلكت قوم عاد وقوم ثمود وقوم سعيد. إذن القضية ليست على ما يعني قد يفهمه بعض القبوريين من أن هذا نوع من التوسل المشروع، بل هذا هو الشرك بعينه. ولا فرق والله، والله لا فرق بين من يقول أغثني يا رسول الله أو أغثني يا الحسين أو يا البدوي، وبين من يقول أغثني يا اللات والعزة، والله لا فرق، والله لا فرق. لماذا؟ لأن الكل ماذا؟ الكل مخلوق، والمخلوق لا يدعى من دون الله، المخلوق لا يدعى من دون الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول كلمة
سهلة جدا، ما فيها ذلك الدعاء الذي يفعل الآن. لما سمع رجل نقول ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وهو من هو؟ هو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والدرجة العالية، عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة والسلام عليه. فإذا كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم دون الله شرك، فما بالكم بمن يدعو بعض الطواغيت الذين دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم والعياذ بالله. إذا مددت يدك إلى مخلوق وقلت مدد يا فلان، والله هذا هو الشرك الذي من أجله هلكت الأمم. ولو قلت يا رسول الله، ولو قلت يا حسين، ولو قلت يا مرغني، ولو قلت يا نقشبندي، ولو قلت يا شاذلي. وهذا هو الذي فرق كلمة المسلمين وجعلهم أمة شذر مذر، وجعلهم لقمة سائغة لأعدائهم، لا من قلة عدد ولا عدة، ولكنهم غثاء كغثاء السيل. تسلط عليهم أعداؤهم، فيا لله للمسلمين. تسلط عليهم الأعداء من كل جانب، من كل حدب وصوب، تحت ذرائع واهية. ومكن البعض لهم، مكن البعض لهم ممن تبنى مذهبا غير مذاهب أهل السنة والجماعة، فجعلوهم والعياذ بالله يتسلطون على المسلمين. وكثير ممن وقع بهم البلاء تجد عندهم في الواقع 20 وعشرات الطرق، كل حزب بما لديهم فرحون. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لو جئت تنصح واحد وهو بهذه الشدائد، قل لك يا أخي إلجأ إلى الله، توجه إلى ربك، تجد بعضهم الآن يطوف بقبره وهو تحت نيران الكفار، ويستنصر هو ويستنزل منه الرحمة والغوث من دون الله سبحانه وتعالى. هذا الذي فرق كلمة المسلمين وجعلهم شذر مذر، وجعلهم نقبة سائغة لأعدائهم. لما تعلقوا بأصحاب القبور، وتعلقوا بالموتى، وتعلقوا بالتبعية، وتعلقوا بالشعارات الجوفاء، ولن ينتصروا حتى يراجعوا دينهم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يخلعوا عبادة القبور من دون الله، يقبلون على الله، ينبذ الشيع والأحزاب والتفرق. منهج أهل السنة والجماعة، يعملون بالقرآن والسنة، يعملون بهدي الكتاب والسنة، يعملون بما دلت عليه الأدلة في الأصول والفروع من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون هذا على الطريقة الفلانية، وهذا على الطريقة الفلانية، وهذا على الحزب الفلاني، وهذا على الوجه الفلاني، هذا متعلق بأذيال القبوريين، وهذا متعلق بأذيال المتصوفة، وهذا متعلق بأذيال الرافضة، وهذا متعلق بأذيال العلمانيين، وهذا متعلق بأذيال الماديين، وهذا متعلق بأذيال العقلانيين، وهذا متعلق بأذيال منكر صفات الباري سبحانه وتعالى، وهذا متعلق بكذا وكذا وكذا. وإذا دعاهم أحد إلى الكتاب والسنة قالوا هذا والله هذا وهابي، هذا ما يعرف شيء، هذا رجعي، هذا عميل، هذا فيه كذا وكذا، وكانوا له من الأوصاف ما كانت تكيله المعتزلة والجهمية لأهل السنة وإيه والجماعة. فلا حول ولا قوة إلا بالله.
الله إليكم وبارك فيكم. هذا سؤال حول الجماعات فضيلة الشيخ. يقول كثرة الجماعات في بلادنا ولا ندري من نتبع.
أنا بيدي أن يؤجل سؤال الجماعات إلى الغد ليكون الوقت أوسع إن شاء الله، ذكرني به.
الله إليك.
يقول سؤال قصير.
يقول السائل هل يكفر من يسب أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم؟
الذين يسبون أبا بكر وعثمان، أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون نقص القرآن الكريم، ويعتقدون العصمة لغير الرسل، ويكذبون على الله وعلى رسوله، ويلعبون بالقرآن بحسب أهوائهم بغض النظر عن أي مسمى يتسمون به، من يعتقد هذا فهو كافر. فمن سب أبا بكر فهو المسبوب، ومن لعن أبا بكر فهو ملعون، ومن لعن عمر فهو ملعون، ومن كفر أبا بكر فهو الكافر، ومن كفر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهو الكافر، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى درس الغد إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز ولا أجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع تقرير المصنف رحمه الله في القاعدة السادسة، وهو يذكر شبه أولئك القائلين بلزوم التشبيه والتمثيل عند إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى، وذكر هنا شبهة تتكون من مقدمتين ونتيجة، مقدمتين بنوهما أو أسسوهما وبنوا عليهما نتيجة فاسدة. هاتان المقدمتان هما، اقرأ العبارة مرة أخرى:
إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه.
هنا ذكروا مقدمتين. المقدمة الأولى الجسمية، وأن المقصود أو أن الصفات من لوازم الأجسام. ثانيا الجسم متحيز، النتيجة إذن الأجسام ماذا؟ متماثلة، فثبت بذلك التشبيه على حد زعمه. يوضح ذلك فيقال، قالوا يقولون إننا إذا قلنا إن لله صفة العلم وصفة السمع والبصر وصفة الاستواء والمجيء وصفة النزول والسخط والرضا والرحمة، هذه الصفات لا تقوم إلا بماذا؟ إلا بالأجسام. ثانيا ما دامت الصفات لا تقوم إلا بالأجسام، إذن كل من اتصف بصفة فهو إيه؟ فهو جسم متحيز، يعني جسم محدد. النتيجة الأجسام ماذا؟ متماثلة. ثم صاروا بهذا إلى التشبيه، فخلصوا من هذه المقدمة، من هاتين المقدمتين والنتيجة التي بنوها على المقدمتين إلى نفي ماذا؟ إلى نفي الصفات. ما أدري واضح ولا نعيده؟ نعيد مرة أخيرة. قالوا الصفات من لوازم الأجسام، أي لا تقوم الصفات إلا بماذا؟ إلا بجسم، وكل جسم وكل من اتصل بصفة فهو ماذا؟ فهو جسم متحيز، يعني دائم. النتيجة أن جميع الأجسام متماثلة. النتيجة النهائية ما هي؟ نفي ماذا؟ نفي الصفات بسبب هذه النتيجة. هذا هو زعمهم، وقد طبقنا بالأمثلة بناء على ما فعلوه هم من إنكار الصفات بناء أو تأسيسا على هذا المبدأ الفاسد وعلى هذه القاعدة الفاسدة. ولذلك قالوا إذا لزم التشبيه، والتشبيه هو وجود جسم
متصف بالصفات والأجسام متحيزة متماثلة، إذن لزم ماذا؟ التشبيه كما يزعمون.
قال: وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك.
بعد أن ذكر ما تقوله المعتزلة والجهمية وهي أن الصفات من لوازم الأجسام، قال: إن بعض مثبتة بعض الصفات الذين يخالفون المعتزلة والجهمية في الجملة قد وقعوا فيما وقعت فيه المعتزلة والجهمية، وهو الذي سماهم بماذا؟ بالصفاتية، وهو يعني بهؤلاء الأشاعرة والماتريدية والسالمية والكلابية وغير أولئك ممن يثبت بعض الصفات وينفي البعض الآخر. يقول إن هؤلاء قالوا بنفس القول أو وقعوا في نفس ماذا؟ في نفس القول. هؤلاء المعتزلة والجهمية طبقوا هذا في جميع الأسماء وفي جميع الصفات، المعتزلة في جميع الصفات والجهمية في جميع الأسماء والصفات. جاء هؤلاء وطردوا هذه القاعدة في بعض الصفات، ولذلك سماهم الشيخ بالصفاتية، أي إنهم في الجملة يخالفون المعتزلة في إنكارهم لجميع ماذا؟ الصفات. فيمكن أن يعتبروا من الجملة من خصوم هؤلاء، وإن كانوا يشاركونهم في بعض ماذا؟ في بعض القواعد، بل وفي بعض التطبيقات على تلك الايه؟ القواعد. فهؤلاء الذين وصفهم بأنهم صفاتية هم قد يردون على المعتزلة في مسألة الصفات السبع، وإن كان إثباتهم للصفات السبع كما مر بنا غير مرة ليس إثباتا ايه؟ حقيقيا، بل يفضي إلى العلم أو إلى معاني أخرى. لكن في الجملة هم يردون على منكر جميع الصفات، لكن ليس على منهج أهل السنة والجماعة، ردودهم ليست على الطريقة التي يرد بها أهل السنة والجماعة. هم شاركوهم في هذه في المسائل في الصفات الفعلية وفي صفة العلو وفي صفة الوجه وفي بعض الصفات الذاتية، يعني شاركوهم في تطبيق هذه القاعدة الفاسدة، وهو أن الصفات من لوازم الأجسام والأجسام متماثلة فلزم إيه؟ التشبيه. ماذا قالوا؟ قالوا هذا نعم، إنهم يتفقون مع المعتزلة في بعض الصفات الذاتية كصفة الوجه وغيرها، ووافقوا وصفة اليد، وافقوا في كل في جميع الصفات الاختيارية بدون استثناء كصفة ماذا؟ المجيء والرضا والغضب والرحمة والنزول ونحو ذلك. فقالوا نفس ما قالت، فقالوا نفس ما قالته من؟ المعتزلة، وهو أن العلو والوجه واليد والمجيء والنزول بل والوجه هذه من لوازم الأجسام، والأجسام متماثلة، فمن أثبتها فإنه ماذا؟ مشبه. بالضبط نفس ما وقع فيه من؟ المعتزلة ومن؟ والجهمية. يعني هم وقعوا في نفس المأزق وفي نفس الورطة التي تورط فيها الجهمية والمعتزلة، فهم نفوا تلك الصفات بناء على ما تصوروه من التجسيم الذي زعموه. ونحن سبق أن قدمنا إن مسألة الجسم ومسألة التحيز ومسألة الجهة مما لا ينفى ولا يثبت، وإنما يتفصل من نافيه أو مثبته. ولعلكم تذكرون أن هذا قد مر بنا غير مرة، فإن قال النافي لذلك أنه من نفى الجسم أنه لا ليس له وجود يشار إليه ويخاطب ويتكلم ويسمع ويبصر وله صفات وما إلى ذلك، فإن هذا النفي ما حكمه؟ باطل. وإن كان الذي يثبت الجسم كالمشبه، وإن كان الذي ينفي الجسم يقول أنا أنفي التشابه مع جسم المخلوق، أما أن له وجودا يخصه ويشار إليه ويكلم ويخاطب فإن لا أنكر ذلك، فهذا حق. لكن القاعدة في حد ذاتها ليست قاعدة سلفية. وكذلك الذي يثبت، الذي يقول الجسم بسم الله الجسم، إن قصد بذلك يقول أنا لا أعني الجسم المماثل لجسم الإنسان، وإنما أعني بذلك أن الله موجود وجودا خاصا يخصه وله ذات تخصه ويخاطب ويكلم فأثبت ذلك، وله صفات وله يد وله عينان وله سمع وبصر إلى آخره. قلنا هذا الإثبات ما حكمه؟ حق. وإذا قصد بهذا الإثبات أن له جسما معينا محددا متحي، يعني طوله كذا وعرضه كذا وشكله كذا، فلا شك أن هذا الإثبات ماذا؟ باطل. وعموما نقول له اللفظ في حد ذاته لم يرد في الشرع لا نفيا ولا إثباتا، فالواجب هو التوقف عنه. فهم وقعوا في هذه المسألة في نفس الورطة التي وقع فيها الجهمية، فكما أن الجهمية نفوا الأسماء والصفات، وكما أن المعتزلة نفوا الصفات بناء على أن ذلك يستلزم التجسيم، فكذلك ما نفته الأشعرية والماتريدية من الصفات الاختيارية وغيرها إنما نفوا ذلك زعما بأن ذلك يفضي إلى ماذا؟ إلى التشبيه والتجسيم. نعم.
ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه.
هنا وقعوا في نفس الأمر الذي تورطت فيه ماذا؟ الجهمية. قالوا نحن نسلم في بعض في أن الصفات قد تنطبق على ما ليس بإيه؟ ما ليس بجسم، فيقال ليل طويل ونهار طويل وشتاء قريب وصيف قد ولى، ويقال ساعة طويلة أو قصيرة، وهذه من المعلوم أنها غير ليست ذات أجسام. لكن يقولون نحن نختلف معكم أنتم أهل السنة في مسألة أن نعم السلام عليكم. أنا سجدت نتكلم بعدين أقول تصل على الدكتور فهد تقول له ماذا هل وجد الضيف الذي من جنوب أفريقيا؟ ها؟ ما في تفريع؟ الله يجزاك خير. زين أصابكم الله. أنا في الدرس الحرم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا محمد أنا صالح. محمد. إذا جاء عقل الجمهور يعني الأشعرية كذلك الماتريدية هداهم الله وقعوا في نفس المأزق الذي وقعت فيه المعتزلة الجهمية والمعتزلة. الجهمية نفوا جميع الأسماء والصفات بناء على أن ذلك يؤدي إلى الجسمية، لأن الصفات والأسماء لا تقوم إلا بالجسم وليس متماثلة فلازم التشبيه. قالوا نحن لا نقول إن الأجسام لا تقوم يعني الصفات لا تقوم إلا بالأجسام، بل قد تقوم الأجسام بما ليس، بل قد تقوم الصفات بما ليس بالجسم، كما يقال ليل طويل أو نهار طويل نحو ذلك. لكن بالنسبة للصفات الفعلية الاختيارية فإنها لا تقوم بالله سبحانه وتعالى، لأنها من لوازم الأجسام، وكذلك العلو، وكذلك قالوا في بعض الصفات الذاتية في الوجه مثلا، قالوا الرضا، الغضب، المجيء، النزول، الاستواء، وذلك هذه لا تقوم إلا بالجسم، والله تعالى منزه عن ذلك، فلازم فالصفات لا تقوم إلا هذه الاختيارية لا تقوم إلا بالأجسام، والأجسام متماثلة فلازم ماذا؟ التشبيه. إذا قاعدتهم هي نفس قاعدة من قاعدة الجهمية والمعطلة.
قال فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها.
لذلك المتكلمين من الصفاتية يسمون من يثبت العلو يثبت المجيء أو النزول أو الاستواء أو الرحمة أو الرضا أو الغضب يسمونه مشبها، رحمة بدايها وانسلت، لأنهم ما فهموا هذا إلا التشبيه، فلما فهموا التشبيه فروا منه ووقعوا في شر منه، ورموا من يثبت صفات الباري سبحانه وتعالى بماذا؟ بالتشبيه.
قال ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها.
سبحان الله، هذه تناقضات عجيبة. أنتم يا من تثبتون الصفات السبع لا تسمون من أثبت السمع والبصر والكلام مشبهة، لأن هذه الصفات تقوم بالرب سبحانه وتعالى. قالوا فإذا اعترض عليهم قالوا نحن نثبتها على وجه لا يشبه ماذا؟ صفات المخلوقين. قلنا لهم فأثبتوا الرضا والغضب والرحمة وكذلك المجيء والنزول والاستواء والعلو والوجه واليدين، أثبتوها على وجه لا يشبه صفات المخلوقين. فلو قال قائل منهم يلزم من صفة الغضب مثلا غليان دم القلب واحمرار الوجه وانتفاخ الوددين واحمرار العينين واضطراب الأحوال وما إلى ذلك، قلنا وقد يقول لكم قائل يلزم من السمع وجود أذن وطبلة وصماخ وأعصاب وما إلى ذلك، فإذا جرى تطبيق هذا في ما نفيتم جرى تطبيقه في ماذا؟ فيما أثبتتم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
قال ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبهة كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله.
صاحب الإرشاد أبو المعالي الجويني، وإن كان يقال إنه رجع رحمه الله، لكن ما لدينا من نعم له كلمات تدل على الرجوع، إنما الذي أثبته في الرسالة النظامية أنه انتقل من التعطيل إلى ماذا؟ إلى التفويض. نقل من التأويل إلى التفويض، والتفويض تعطيل، إنما له كلمات لعلها تدل على رجوع إن شاء الله.
وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية.
يعني أبو يعلى عفى الله عنه وعنه وقع فيما وقع فيه في بعض المسائل وليس من كل وجه، فقد يعني أثبت، فقد وقع في بعض التأويلات في كتابه إبطال الإيش؟ إبطال التأويل، الكتاب اسمه إبطال التأويل، وقد وقع في بعض التأويل، وكذلك معه أيضا من؟ في أبو يعلى ومن؟
وأمثاله من مثبتة الصفات
من المثبتة، إلا أن بعضهم لا يقول في العلو مثل ما يقول الأشاعرة، يقولون العلو ثابت لكن ثابت بالخبر، يعني لا يدل عليه العقل، والواقع أنه قد دل عليه الخبر وماذا؟ والعقل. وأعجب ما في الأمر أن الفلاسفة من أمثال ابن رشد وغيره يردون على هؤلاء في مسألة ماذا؟ في مسألة العلو، فيثبتون علو الرب سبحانه وتعالى مع أنهم قد يوافقونهم في كثير من تقعيداتهم، بل هم الأساس لهم. نعم.
قال ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم.
يعني الكلام في العلو كالكلام في الوجه، فهم يثبتون الوجه لأنه ثابت لله جل وعلا بالخبر ولا يثبتونه بالعقل. نعم.
وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم.
يعني الكلام في العلو كالكلام في الوجه، فهم يثبتون الوجه لأنه ثابت لله جل وعلا بالخبر ولا يثبتونه بالعقل. نعم.
وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، والعاقل إذا
وقد يقولون بعض المتكلمين من الصفاتية قد يقولون إن ما يثبت من الصفات لا ينافي الجسم، أي إذا قصدوا بذلك أنه تلزم منه الجسمية المتبادرة الإذعان فهذا باطل، وإذا قصدوا بذلك أنه يلزم أن يكون جسما أو أنه يشار إليه وأنه يخاطب وأن له ذاتا خاصة وأنه يتكلم ويتصرف ويفعل ما يشاء ويختار ويشار إليه ويدعى إلى آخره، فهذا حق. نعم. إيه نعم، التناقضات هذه وقع فيها أبو يعلى وغيره ممن اضطربت أمورهم في هذا الباب، وإن كانوا يعني في الجملة على منهج السلف.
قال والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق.
تماما بتمام، لكن سبحان الله العظيم يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. الإنسان إذا يعني أعرض عن الأدلة الشرعية ويعني أقبل على العلوم الكلام وعلى العلوم الفلسفية تعني بصره وبصيرته وأذنه، تصم أذنه عن سماع ماذا الحق؟ عن سماع الحق ولو كان أوضح من الشمس في رابعة النهار. قد تنكر الشمس، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي، وينكر الفم ضوء طعم الماء من سقمه. فيعني هذا سبحان الله حاصل. يعني الآن لما يعني يخاطب الله الكفار والمشركين ويقول ما رأيتم أن آلهتكم هذه لا تسمع ولا تبصر ولا 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 تغني من الحق شيئا ولا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، كيف تعبدونها من دون الله؟ ومع ذلك ماذا؟ استمر الكثير على تلك العبادة. فكذلك هنا إن شاء الله يقوم التبعات، يعني تجد أن بعض أهل الكلام تقام له الأدلة الواضحة، تقام له الأدلة الواضحة والحجج الساقطة الساطعة والبراهين القاطعة، ومع ذلك يعرض عنها فيقع في هذه الأوحال، فيناقض نفسه من حيث لا يدري، ويثبت في موضع ما ينفيه في موضع آخر، ويثبت ما تلزمه وينفي من الأمور ما قد يلزمه نظير أمثاله مما أثبته. فلذلك وقعوا في التخبط بسبب هذا الإعراض عن علم السلف وعن الكتاب والسنة وعن استدلال الاعتماد على الأدلة الشرعية المستقاة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا.
يعني إذا تلخص بأن الطرفين سواء الغلاة من الجهمية أو المعتزلة الذين نفوا الصفات ويتفقون مع أهل الكلام الصفاتية على أن سبب فرارهم من إثبات الصفات إنما هو ماذا؟ خوف الوقوع في التجسيم.
قال: والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى.
وهي منع المقدمة الأولى أن الصفات تقول لا تقوم إلا بالأجسام،
وتارة بمنع المقدمة الثانية.
منع المقدمة الثانية الأجسام متماثلة،
وتارة بمنع كلتا المقدمتين،
يمنعون المقدمتين لمنع النتيجة،
وتارة بالاستفصال.
والاستفصال هو الأولى. نعم، الاستفصال ممن يطلق هذه الأشياء، مع أنه يقال له يعني الاستفصال ممن يقول يعني أن الأجسام لا تقوم، الصفات لا تقوم إلا بالأجسام، هذه قاعدة غير صحيحة. وأيضا يستفصل منه ما يريد بهذه الأجسام التي تريد نفسها. نعم.
قال: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولى والصورة ونحو ذلك.
يعني قولهم بتماثل الأجسام قاعدة فاسدة، سواء قالوا عن الأجسام إنها ماذا؟ إنها ما يشار إليه كالدعاء والإشارة بالإصبع كما هو السنة في التشهد، والإشارة إليه عندما قال مثلا في الرفيق الأعلى ونحو ذلك، أو اعتقدوا أنه ماذا؟ أنه قائم بنفسه يعني المستغني عن غيره، يعني قائم بنفسه بزعم أنه لا تقوم به ماذا؟ الصفات. حتى لو كان قائم بنفسها لا يلزم منها ماذا؟ التماثل، لا يلزم منها التماثل. فليس جسم البعير كجسم الإنسان، وليس جسم الذرة كجسم الفيل، وهكذا. نعم.
أو فسره بالموجود.
نعم.
أو فسره بالموجود.
أو فسروا الجسم بالموجود، يعني اقتصروا على تفسيره بالموجود، فهذا لا يسلم لهم أن الموجودات ماذا؟ متماثلة. نعم.
أو بالمركب من الهيولى والصورة.
يكون بالمركب من الهيولى الهيولى والصورة. الهيولى المادة والصورة الشكل. الهيولى ماذا؟ هي كلمة ايه؟ فلسفية. فالمقصود بالهيولى العالم اي مادة العالم، يعني المادة المتكون منها شيء، المادة التي يتكون منها الشيء. والصورة الشكل، و يعني النوع الهيئة التي عليها تلك المادة، يعني أيضا سواء قصدوا بها نفي الأمر هذه الأشياء أو إثباتها، فإن دعواهم أن الأجسام متماثلة باطل. نعم.
قال: فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك.
إذا بنوا نفي التجسيم، إذا بنوا نفي الصفات بناء على نفي التجسيم، بناء على قولهم أن الأجسام مركبة من ماذا؟ من الجواهر المفردة. الجواهر جمع جوهر، والجوهر عندهم هو ماذا؟ ما لا يستقل بنفسه، يعني مجموعة أجزاء متراكبة لا يمكن أن تستقل بماذا؟ أن تستقل بنفسها. هذه التي تسمونها الجواهر المفردة، سواء يعني قالوا بهذا المعنى أو قالوا بغيره، فإن كما يقال ثبت العرش ثم انقص. أولا ثبتوا أن الأجسام مركبة من هذه الجواهر المفردة. عليكم أن تثبتوا، أدخلتم أنفسكم في متاهات لا خلاص لكم منها إلا أن تعودوا إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني يقال لهم إن هذا الأمر غير مسلم أصلا. كلمة الجوهر والعرض وما إلى ذلك، الجواهر هذه أصلا لا وجود لها. كلمة الجواهر المفردة هذا المصطلح لا وجود له في حقيقة الأمر، وإنما هو اصطلاح خيالي تصوروه، وادعوا أن الأجسام مركبة منه. فحتى نخطى عليهم خط الرجعة نقول ثبت الحركة ثم انقص. أين الجواهر المفردة التي تقول إن الأجسام تتركب منها حتى تقول إن الأجسام ماذا؟ متماثلة، ثم تبني عليها ماذا؟ ثم تبني عليها نفي أسماء الله وصفاته.
قال: والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعون
يعني أنهم يبنون على ما يعتقدون أنه تجسيما والأجسام ماذا؟ متماثلة، فرتبوا على ذلك نفي الأسماء والصفات أو بعضها. نعم.
والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم.
نعم.
كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما،
كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم.
كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي، وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى.
جميل. هنا يقول إن هؤلاء المتكلمة الذين يبنون نفي الصفات على نفي ماذا؟ على نفي الجسمية، لأن الأجسام ماذا؟ متماثلة. يعني يشبهون في هذا طريقة الرافضة في نسبة النصب إلى كل من تولى أبا بكر وعمر. فقالوا: من تولى أبا بكر وعمر فهو ناصبي، ومعنى ناصبي أي إنه يبغض علي رضي الله عنه وآل البيت. فأهل السنة هنا يبطلون المقدمتين عند أهل الكلام، ويبطلون المقدمة الأولى عند من؟ عند الرافضة. طيب، المقدمتين تبين لنا كيف أبطلناهما، كيف تبطل أنه لا بد أن تكون أن الصفات لا تقوم إلا بجسم الأجسام متلازمة متماثلة، فلازم ماذا؟ التشبيه. عرفنا أن هذا باطل سواء على بنفي ما يسمى بالجواهر المطلقة المفردة أو المركب الجواهر المفردة أو بناء على الاستفسار في مسألة ماذا؟ التجديد. نقول لهم عندكم نقطة المقدمتين أنتم يا أهل الكلام، وعند الرافضة نقطة المقدمة الأولى، وهي أنه لا يلزم من تولي أبي بكر وعمر بغض علي وآل البيت، لكن قد يوجد العكس، وهو قد يوجد من الخوارج والنوافذ مع أنهم يتولون أبا بكر وعمر لكنهم يبغضون عليا رضي الله عنه، ونحن نبرأ من الطائفتين، أهل الكلام والرافضة، ونقول إنه لا يلزم من تولي أبي بكر وعمر وحبهما ومحبتهما والتربي عنهما وإنزالهما منزلتهما، لا يلزم من ذلك ماذا؟ بغض أهل البيت، بل إنه يجب أن نحب الجميع، يجب أن نحب من؟ الجميع، وأن نوالي الجميع، وأن نتربى عن الجميع، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن ننزل جميع الصحابة منازلهم، وأن نعرف لأهل البيت فضلهم، ولكن لا نقع فيما وقع فيه من الخوارج في بغض أهل البيت، ولا فيما وقعت فيه الروافض في بغض أبي بكر وعمر. فمصنف هنا كأنه يريد أن يقول إن هؤلاء يعني طريقتهم قريبة من طريقة أولئك الذين يلزمون أهل السنة، وإلزامهم لأهل السنة بالتجسيم كإلزام الرافضة لأهل السنة بماذا؟ بالنصب، بناء على حبهم لأبي بكر وعمر، وكلا الطائفتين ضلتا عن سواء السبيل. نعم.
قال: ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء
هؤلاء أهل الكلام يقولون إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلف من وجه، وهذا هو الذي تقدم لنا في هذه القاعدة التي نحن بصددها، أن الشيء قد يكون مشتبها من وجه. نعم. ومختلفا من وجه آخر، فقد يوجد الشبه في الوجود ويختلف عند الإطلاق والتقييد، عند الإضافة والتقييد والتخصيص.
قال: وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها. قال: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل.
نقف على هذا. لا لكن على التشبيه موضوع جديد.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين جميعا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المفوضة من المعطلة أم يعتبرون من الصفاتية من حيث الجملة؟
لا، هم من المعطلة وليس من الصفاتية، لأنهم لا يثبتون شيئا في الحقيقة. الذي يقول يعني أقرأ إن الله سميع بصير، لكن لا أقول إن له سمعا وبصر، هذا معطل حتى ولو لم يؤول هو معطل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لو بينتم لنا الوسطية عند أهل السنة والجماعة في الصحابة بالنسبة إلى الفرق.
الوسطية في الصحابة عند أهل السنة والجماعة هي أنهم بعدوا عن منهج أهل الكلام، عن منهج من غلا في أهل البيت وسب الصحابة أو نال منهم
أو كفرهم أو اعتقد ارتدادهم من الرافضة، وبين من جفى أهل البيت وسبهم كما فعلت من الخوارج ومن سار في ركابهم. فهذه الوسطية تتمثل في أن أهل السنة يحبون جميع الصحابة ويوالونهم ويترحمون عليهم ويتردون عنهم ويعتقدون أنهم عدود ويعتقدون أنهم أفضل هذه الأمة بشهادة القرآن على ذلك والسنة، ويعتقدون أنهم درجات وأنهم جميعا عدول، ويكفون عما شجر بينهم. ويأخذون بأقوالهم ويعتقدون أنهم أعلم الناس بالدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على النقيض منه تماما على العكس منهم تماما. أو بالأحرى لما انتهينا من أو إذا بينا عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه الصحابة، فبالمقابل انحرفت ذات اليمين وذات الشمال طائفتان يضالتان، طائفة الخوارج والنواصب وطائفة الرافضة. فهؤلاء كفروا جميع الصحابة، أهل الخوارج كفروا كثيرا من الصحابة، ولكنهم يتولون الشيخين أبا بكر وعمر ويعترضون عنهما ويكفرون عليا ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم. فإن وضعهم في تكفير علي ومعاوية، في تكفير هؤلاء من الصحابة، رتبوا عليه أنهم نشأت لهم طوائف وفرق كثيرة لا تعد ولا تحصى، وتفرقت ما بين مضيق وموسع أو متوسع في هذا الباب. على النقيض منهم الرافضة تعتقد كفر أحد أكثر الصحابة وأنهم مرتدون، ولهم في هذا شبه لا قيمة لها لمن رزقه الله سبحانه وتعالى تجردا وفهما. هذا هو الفرق بين هذه المذاهب. من كان على مثل ما عليه الصحابة من تولي الصحابة واحترامهم والتربي عنهم والسكوت عما شجر بينهم كما أمر الله سبحانه وتعالى باحترام ذي كتابه وأخبر أنهم راضيون مرضيون، يجب أن نحذر من الطائفتين وأن نلزم منهج أهل السنة والجماعة، وهو السير على ما كانوا عليه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصفهم قائلا: هم من كان مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. نعم.
احسن الله اليكم. يقول السائل: كيف نرد على من يقول لان الاحتفال بالموالد يفعله اكثر المسلمين في جميع اقطار العالم، فهذا شبه اجماع والامه لا تجتمع على الخطا؟
نسأل سؤالا أولا: متى وجد هذا الإجماع؟ وهل فعل هذا الصحابة
أم فعله التابعون؟ أم فعله الأئمة المفضلون؟ يكونون مفضلة قرون الأربعة الأولى؟ ما فعل بهذا الإجماع أحد إلا الجهلة. وأما الكثرة فليس دليلا على الحق. قال الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلذلك فإن الذي يدعي هذا الإجماع عليه قامت الدليل. ثم إن نسأله سؤالا: أربعة قرون مضت لماذا لم يفعل ذلك؟ لماذا لم تقم هذه الموارد؟ أكانهم على حق أم نحن متأخرين؟ كل واحد يعني ينظر إلى هذا الأمر ويفكر فيه بتجرد وعدم تعصب وإخلاص. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى درس السبت القادم إن شاء الله. أستودعكم الله، صلى الله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة التدميرية: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفس التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم. وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال: لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما. ثم يقال: والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه. لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الشبهة التي وقع فيها المتكلمون وهي اعتمادهم على نفي التشبيه، اعتمادهم فيما ينفون عن الله سبحانه وتعالى على نفي التشبيه مطلقا. وقد تقدم لنا أن نفي التشبيه مطلقا ليس بتدين، أليس كذلك؟ لأنهما من شيئين موجودين إلا وبينهما قدر مشترك ولو في مسمى الوجود أو الشيء. فهم لما رأوا أن مجرد نفي التشبيه يلزمهم بأمور ويبطل حجتهم، قالوا: إذن نحن نقصد بنفي التشبيه نفي التشبيه، لما قدموا من أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، والأجسام ماذا؟ متماثلة، إذن النتيجة هي التشبيه. فيعني قولهم هذا هو متعلق بما قدمه الشيخ رحمه الله تعالى عنهم، لكنهم هنا وجدوا مأزقا لما نفوا التشبيه، إذ أن هناك أمورا من حيث الجملة بينها قدر ماذا؟ مشترك، وهو التشبيه، قدر مشترك في الشبه ولو في مطلق الوجود، وإنما يتميز كل أمر عن غيره عند الإضافة والتخصيص. فإن الله عز وجل وصف نفسه بالعليم، ووصف بعض عباده بالعليم، ووصف نفسه بالحليم، ووصف بعض عباده بالحليم، ووصف نفسه بالرحيم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيم، ووصف نفسه بالعزة، ووصف المؤمنين بالعزة، وهكذا. فلما رأوا معلوم هم يعلمون أن الله عز وجل موجود والمخلوق موجود، لكن لله وجود يخصه وللمخلوق وجود يخصه، فلما رأوا ذلك قالوا إذا نحن ننفي التجسيم ولا نقصد نفي التشبيه، لكن نفي التشبيه التجسيم الذي فهموه من أنه من أن الجسم إما أن يكون يعني مجموعة من الجواهر المركبة أو كذا أو كذا، فلما رأوا أن ذلك غير يعني وارد، أن ذلك قد يفضي بهم إلى التشبيه، قالوا نحن نقصد بهذا نفي الجسم لأن الأجسام متشابهة أو متماثلة، فعادوا إلى ما قرروه أولا من الاحتجاج بنفي الجسم على نفي ماذا؟ الصفة. أعد هذا المقطع مرة أخرى لنستجل تأمل. نعم.
قال رحمه الله: وأيضا في الاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل.
الاعتماد بهذا الطريق ماذا؟ إلى أين تعود الإشارة؟ ما تقدم من قولهم إن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، إذن النتيجة نفي ماذا؟ الصفات. قالوا إن هذا الطريق يعني زعمهم أن هذا الطريق يعني يلزم منه التشبيه، هذا النفي أو هذا الطريق باطل، فلذلك سلكوا مسلكا يعني فيه شيء من الالتواء حتى يصلوا إلى نفي التشبيه الذي فهموه أو الذي زعموه. فإن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه غير سبيل، لأنهم هم في قرارة أنفسهم يعترفون أن هناك أشياء متواطئة وهناك أشياء مشتركة وبينها اشتراك لفظي أو اشتراك في قدر معين، وإنما يتميز بعضها عن بعض عند التخصيص. نعم. جملة جملة.
وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم.
يعني يعودون إلى عندما يعني فهموا أن هذا يستلزم التشبيه، رجعوا إلى قاعدتهم السابقة وهي نفي الجسم بناء على أن الأجسام ماذا؟ على أن الأجسام متماثلة، ومن ثم يقولون نحن ننفي الجسمية عن الله سبحانه وتعالى لأن الأجسام متماثلة فلازم من ذلك التشبيه كما يدعون. نعم.
وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك.
إذا كان هذا وحده، إذا ثبت أن إثبات الصفات تستلزم الجسمية وكان ذلك يفضي إلى التجسيم كان هذا كافيا في نفي التشبيه، ماذا يقال لهم حينئذ؟ نقول لهم نفس المقدمتين باطلتان كما تقدم لنا، فإذا كنتم تعنون بنفي الجسم أنه لا أنه نفي أنه يشار إليه أو نفي أنه موجود ينخصه أو أنه في العلو أو أنه يشار إليه أو أنه يدعى أو أنه يتكلم ويكلم ويخاطب ويخاطب، فهذا النفي غير وارد. وإذا كنتم تعنون نفي الجسمية اللائقة بالإنسان أو التي لا تليق بالمخلوق فهذا مسلم، لكن نقول لكم أصلا هذه القاعدة من قعدها لكم حتى تبنون عليها نفيا أو إثباتا. نعم.
كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك
عندهم، يعني كان هذا وحده كافيا في نفي التشبيه.
لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التجسيم، لكن
يعني إذا نفوا الجسمية نفوا التجسيم باب أولى، لأن التجسيم أعظم من التشبيه. نعم.
لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال
لو ثبت له كذا وكذا من الصفات، يشير بهذا إلى الصفات، يعني لو سلم لهم أنه إذا ثبت الصفات لازم منها التجسيم لنتج عن ذلك ماذا؟ لنتج عن ذلك أنهم بذلك يقعون في التشبيه، لكن أصلا القاعدة غير مسلمة ابتداء حتى نقول إنه يلزم منها ماذا؟ التشبيه. ثبت العرف ثم انقل. نقول دعواكم استلزام إثبات الصفات استلزامها للتجسيم دعوة فاتة، اللهم إلا على معتقدكم أنتم، لكن عند أهل السنة هذا الأمر غير وارد. أولا أن التوقف أنهم يرون التوقف فيما لم يرد نفيه ولا إثباته، وثانيا أنكم لو أردتم بنفي التجسيم نفي أنه موجود في العلو أو أنه يشار إليه فنفيكم هذا باطل رأسا على عقب. نعم.
ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه، لكن حينئذ
لكن يعني على قاعدتهم وهو أن الأجسام لابد أن تكون متماثلة، نحن لا نسلم لهم أولا بهذا التعبير بتعبير بالنفي الجسم أو إثباته، ثانيا لو فرضنا أننا سلمنا إجمالا بإثبات الجسم فإنه لا يلزم أن تكون الأجسام ماذا؟ متماثلة، بل هي ليست متماثلة، بل في المخلوقات غير متماثلة، فما بالكم بالخالق والمخلوق الذي يجب بين الخالق والمخلوق الذي يجب تنزيهه عن كل النقائص والعيوب. نعم.
لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون اصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك اخر نتكلم عليه ان شاء الله.
يعني يكون هذا المسلك نفيه التشبيه بناء على نفيه التجسيم. الشيخ قال انه سيذكره مره اخرى، وهو قد تقدم كلامه عليه بشكل واضح رحمه الله تعالى، وهو نفي هاتين المقدمتين، نفي ان اثبات الصفات تستلزم ماذا؟ التجسيم، ونفي ان تكون الاجسام متماثله. اذا الواجب هنا هو اثبات الصفات، لان ما تصوروه من استلزام ذلك التجسيم او التشبيه غير وارد بالكليه. نعم.
وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه.
هذا هو يعني وجه الرد عليهم، يعني اعتمادهم حتى لو لم في حال أنهم لم سواء جاءوا عن طريق قاعدة التجسيم أو قالوا أنه يستلزم التشبيه مباشرة، أيضا لا يسلم لهم أن نفي التشبيه تنزيه، لا يسلم لهم ماذا؟ أن نفي التشبيه ماذا؟ تنزيه، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك من الألفاظ المتواطئة أو المشتركة أو المتماثلة في اللفظ. فمثلا عندما نقول ولله المثل الأعلى، عندما يقول رجل يعبر بالعين، العين وحدها لا تطلق على شيء معين، لكن السياق هو الذي يحدد ماذا؟ إطلاقها، العين الباطرة أو العين الجارية أو العين الذي هو الذهب والفضة مثلا أو النقدين. فكذلك إذا وجدت ألفاظ مشتركة يعني بينها تقارب في المعنى، فعندما نقول لله المثل الأعلى الرحيم العزيز العليم الحليم، أو نقول له يد أو له عينان أو إن له وجها أو نحو ذلك مما ثبت أنه وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما يتحدث ذلك عند ما تضاف إلى ما يليق بالرب سبحانه، وأما إذا كانت مطلقة فلا تدل على شيء. فما من أمرين إلا وبين ما مثلا اليدين بينهما قدر مشترك وهو مسمى ماذا؟ اليدين الوجود بين الخالق والمخلوق قدر مشترك وهو بماذا؟ بمطلق الوجود. لكن متى يتميز الخالق عن المخلوق؟ إذا قيل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، مع أن الوجود لا يعبر به إلا على سبيل ماذا؟ الإخبار كما هو معلوم. لكن عندما نقول إذا قلت الله موجود، أي وجود يخصه في علاه فوق سبع سمواته، له العلو ذاتا وقدرا وقهرا، لما تقول الإنسان موجود، معروف هذا الإنسان المسكين المحدود الخلق المحدود البنية الذي له بداية ونهاية وله وله إلى آخره، فيعني القدر المشترك لا يؤثر أو لا يلزم منه التماثل من كل وجه. نعم.
بخلاف الاعتماد على نفس النفس والعيب ونحن ذلك.
بخلاف الاعتماد، نعم كمل.
مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه فإن هذه طريقة صحيحة.
بخلاف نفي النقص والعيب وما شاكلهما فإن ذلك طريق صحيح، لأنه لا نفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فمثلا إذا نفى الله عن نفسه التعب والنغوب والسنة والنوم والجهل، يعني حاط بكل شيء علما، إذا تقرر أو إذا نفيت تلك العيوب فإن ذلك أمر مشروع، لأنه ينفع عنه ما لا يليق به. لكن مجرد نفي التشبيه لا ينفع في هذا الباب شيئا، لأن الشبه المطلق أو التشبيه المطلق قد يكون سائغا في قدر معين، وإن كنا نمجه ولا نقره، لكن من حيث المعنى العام والإطلاق العام قد يكون ذلك واردا من حيث الاشتراك في مادة الكلمة أو في معناها العام عند الإطلاق الكلي. فخلاف نفي جميع صفات النقائص والعيوب عن الرب جل وعلا فإن هذه قاعدة مقررة، كما سيأتينا أن النفي يعتمد على ثلاثة أمور: أولا نفي كل ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه صلى الله عليه وسلم، ثانيا نفي جميع صفات النقائص والعيوب، ثالثا أن الله عز وجل لن يتمدح بالنفي الذي لا يتضمن ماذا؟ كمالا. إن الله لم يتمدح بالنفي الذي لم يتضمن كمالا، بل لا بد من نفي شيء عنه أن يكون متضمنا لكمال صفاته بضده من صفات الكمال سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له،
وهذا
حقيقة التوحيد.
بل إن إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي مماثلة تلك الصفات لأي مخلوق من المخلوق من المخلوقات فهذا هو عين التوحيد الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بلزومه والسير عليه. يعني عبارة مختصرة، ويريد أن يقول مجرد نفي التشبيه لا قيمة له، لا يؤدي إلى شيء، وإنما الذي يؤدي إلى شيء هو نفي جميع صفات النقائص والعيوب، وأيضا نفي ماذا؟ وأيضا إثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى في الكتاب والسنة، مع الإيقان والإيمان الجازم بنفي مماثلة تلك الصفات لصفات من؟ المخلوقات. نعم.
وهذا حقيقة التوحيد، وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من
ألا يشركه لا يشركه
وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متفق بها على وجه لا يماثله فيه احد.
هذا هو يعني تقرير هذه القاعدة، انه تنفى عنه جميع صفات النقائص والعيوب، وفي الوقت نفسه تثبت له جميع الاسماء والصفات، صفات الكمال، مع نفي مماثلة ذلك لشيء او لاحد من مخلوقاته. نعم.
ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وقف به نفسه من الصفات ونفي مماثلة فيه لشيء من المخلوقات. فإن قيل
ولهذا
كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وقف به نفسه من الصفات ونفي مماثلة فيه لشيء من المخلوقات.
لهذا تعود الإشارة إلى ما تقدم، أي لهذا السبب، وهو أنه أن يعني التنزيه بمجرد نفي التشبيه لا يجدي، فإن السلف لم يسلكوا هذا المسلك، وإنما أثبتوا ما أثبت لنفسه من صفات الكمال ونفوا عنه ما يضاد ذلك من الأحوال، أي نفوا عنه ما نفى عن نفسه. ولا يمكن أن تتم أن يصح إثبات الأسماء والصفات إلا على وجه لا يثبت تلك الصفات. ماذا؟ صفات المخلوقين. نعم.
فإن قيل إن الشيء إذا شابهه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. قيل
قبل قيل ما هي هذه الشبهة؟ أو ما هو هذا المبدأ؟ لو قالت الجهمية وهم ينفون أن يكون الله شيئا، فنحن نقول لهم هذا النفي ليس على إطلاقه، فإنه على سبيل الإخبار يجوز أن يعبر عن الله بشيء، كما في قول الله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الشاهد قل أي شيء أكبر شهادة. فالاعتماد على نفي الشيء بناء